الشريط الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن موضوع درسنا هذا اليوم الكلام على أنواع التوحيد الثلاثة، حيث أن الصحابة رحمه الله بدأ رسالة بقوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا إله غيره. والتوحيد معناها الإفراد في اللغة، يتوحد منفرد، والله تعالى هو المتوحد بكمال الجلال والجمال، يعني المنفرد الذي لا يشابهه غيره سبحانه وتعالى. والموحد هو الذي أفرد الله ووحده. والتوحيد عند أهل العلم ينقسم إلى ثلاث أقسام، وهي الأقسام المعروفة بتوحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأقسام الثلاثة دليلها الاستقراء والتتبع، العلماء استقرأوا النصوص وتتبعوها ووجدوا أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية والعبادة. ولا بد في الإيمان من توحيد الله تعالى بهذه الأنواع الثلاثة كلها، فمن لم يوحد الله بهذه الأنواع الثلاثة فليس بمؤمن. لا بد في صحة الإيمان من توحيد الله في ربوبيته، وتوحيد الله في ألوهيته وعبادته، وتوحيد الله في أسمائه وصفاته. من وحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن محمد رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه لا نبي بعده، ولم يعمل شركا في العبادة ولا ناقضا من نواقض الإسلام، فهذا هو المؤمن. هذا هو المؤمن، المؤمن الذي وحد الله في ربوبيته، ووحد الله في ألوهيته وعبادته، ووحد الله في أسمائه وصفاته، وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر والقدر خيره وشره، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده، وصدق برسالته ولم والتزم وعمل، انقاد فعمل بالشريعة ولم يفعل ناقضا من نواقض الإسلام ولا فتنة في العبادة، فهذا هو المؤمن. وإن فعل شيئا من المعاصي دون الشرك دون الناقض فلا يفرده ذلك من ملة الإسلام، لكنه إذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب يكون ناقص الإيمان ويكون ضعيف الإيمان ويكون فاسقا، إلا إن تاب، من تاب تاب الله عليه. فلا بد للمؤمن من أن يعترف بوجود الله وأن الله موجود، وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش له ذات لا تشبه الذوات سبحانه وتعالى. ولا بد من أن يوحد الله في ربوبيته، يعترف بأن الله هو الرب وغيره مربوب، وأن الله هو الخالق وغيره مخلوق، وأن الله هو المالك وغيره مملوك، وأن الله هو المدبر وغيره مدبر. هذا يسمى توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله هو، توحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى، أفعاله الخلق والرزق والإماتة والإحياء، تدبير الأمور، وهذا النوع وهو توحيد الربوبية من أنواع التوحيد نوع فطري، فطر الله عليه جميع الخلق كلهم مقرون بهذا، كلهم مقرون بهذا التوحيد توحيد الربوبية، ما أنكروه، الكفرة مقرون به. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، وقال سبحانه قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله، وقال سبحانه كل من الأرض ومن فيها منكم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إذن المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مشرك قريش كفار مكة يقرون بهذا النوع من التوحيد، وكذلك سائر الأمم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح كلهم يقرون بهذا النوع من التوحيد، ولكن توحيد الله في ربوبيته والإقرار بهذا النوع من التوحيد لا يكفي في الإيمان ولا يكفي في الدخول في الإسلام، فكان المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بهذا النوع من التوحيد، ومع ذلك كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم بسبب أنهم لم يوحدوا الله في عبادته وألوهيته. لا يكفي توحيد الله في ربوبيته حق، هو توحيد الله في ربوبيته حق وهو أحد أنواع التوحيد ولا بد منه، لكن لا يكفي وحده، لا بد أن يضم إليه الإنسان توحيد الله في عبادته وألوهيته كما سيأتي بيانه. وهذا النوع من التوحيد والتوحيد الربوبية مع أنه فطري، فطر الله عليه جميع الخلق وأقر به جميع فرق المجموعة البشرية، لا هناك بعض الطوائف شذت، هناك بعض الطوائف شذت فأنكرت توحيد الربوبية فأنكروا وجود الله والعياذ بالله، هؤلاء شذوا فسدت فطرتهم وعميت بصائرهم فشدوا وخرجوا عما أطبقت عليه جميع طوائف بني آدم من الإقرار بوجود الله والاعتراف بالله والإقرار بربوبيته، فهؤلاء والعياذ بالله وصلوا أو انحدروا إلى هوة سحيقة في عمل بصيرة وفساد الفطرة حيث أنكروا الرب العظيم وأنكروا ربوبيته. من هؤلاء الطوائف التي شذت وأنكرت توحيد الربوبية الدهريون، طائفة الدهرية، وهم الذين يزعمون أن العالم يسير بنفسه وليس له مدبر بل هو الذي يدبر نفسه بنفسه، وقالوا ما حكى الله عنهم في القرآن الكريم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهؤلاء الدهريون أنكروا الرب سبحانه وتعالى وقالوا إن العالم هو الذي يسير نفسه وليس له مدبر ولا مسير تعالى الله، والشيوعيون هم زهرية في الجانب الفكري وإن كان لهم جانب اقتصادي، لكن في الجانب الفكري زهرية، هم زهرية يقولون لا إله والحياة مادة هذه عقيدة الشيوعية، عقيدة المسلمين، عقيدة المسلمين، توحيد المسلمين، يوحدون الله فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالمؤمنون يوحدون الله. والشيوعيون عقيدتهم لا إله والحياة مادة، يعبدون المادة لا إله، ينفون الإله ولا يثبتون لهذا الكون رب ولا إله ولا مدبر، فهم دهرية لجانب الفكري وإن كان لهم جانب اقتصادي. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن الدهرية نوع طائفتان فرقتان. الفرقة الأولى من الدهرية يقولون إن الله تعالى خلق الأفلاك متحركة أعظم حركة فدارت عليه وأحرقته ولم يقدر على ضبطها وإمساك حركاتها فبقي بلا مدبر. الطائفة الأولى والفرقة الأولى يقولون إن الله أو إن الخالق خلق الأفلاك متحركة أعظم حركة لكنها دارت عليه وأحرقته، أحرقت هذا الخالق ولم يقدر على ضبطها وإمساك حركاتها فبقي بلا مدبر. والفرقة الثانية يقولون إن هذا العالم ليس له أول البتة، هذا العالم ليس له أول، وإنما يخرج ما كان بالقوة إلى الفعل، فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تكونت الأشياء مركباتها وبسائطها من ذاتها لا من شيء آخر. ويقولون لا يمكن أن يخلق المبدع شيئا يضمحل ويفنى إلا وهو يضمحل ويفنى مع خلقه. وقالوا إن هذا العالم هو الممسك لهذه الأجزاء التي هي فيه، هو الممسك لها نفسه بنفسه، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء الدهرية فساد فطرتهم وعماء بصرتهم ظاهر لكل أحد، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى رد عليه في القرآن الكريم لما حكم قالتها وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، قال الله رد عليهم وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، أي أن هؤلاء ليس لهم على هذه المقالة دليل من علم، ليس لهم دليل، ليس لهم دليل نافذ عن علم، ليس لهم دليل عقلي ولا سمع، ليس لهم دليل من الشر ولا من العقل ولا من الفطرة، وما كان هذا شأنه فلا يلتفت إليه في ميزان العلم. كل قول لا ليس عليه دليل لا من العقل ولا من الشر ولا من الفطرة فهو قول فاسد، كل قول على صاحبه أن يثبت هذا القول الذي يقوله، وإلا صار كلامه هليان وفساد. ولهذا قال الله تعالى وما لهم بذلك من علم، يعني ليس لهم دليل دلهم على هذه المقالة لا من الشرع ولا من العقل ولا من الفطرة ولا من الحس ولا من الواقع. فتبين أن هؤلاء القوم عميت بصائرهم وخرجوا عن الضرورات التي ضرورات العقلاء وضرورات بني آدم جميعا، كلهم يثبتون وجود الله ويثبتون الخالق ضرورة من دون احتياج الى نظر وتامل واستدلال. فالله تعالى فطر الخلق على الاقرار بوجود الله والاقرار بربوبيته وانه الخالق المدبر المتصرف سبحانه وتعالى، الطائفة الثانية من الطوائف التي ذهبت التي شذت عن المجموعة البشرية وأنكرت الرب العظيم الطبائعيون. الطبائعيون وهم الذين يقولون إن العالم وجد نتيجة للطبيعة. يقول إن العالم وجد نتيجة للطبيعة. والطبيعة يفسرونها بتفسيرين. التفسير الأول أنها عبارة عن ذات الأشياء. عبارة عن ذات الأشياء من النبات. طبيعة النبات، ذات النبات خلقت النبات، ذات الأرض خلقت الأرض، ذات السماء خلقت السماء، ذات الإنسان خلق الإنسان، ذات الحيوان خلق الحيوان. طبيعة عبارة عن ذات الأشياء، ذات الأشياء هي التي أوجدت الأشياء. هكذا يقولون. وهذا من أفسد قول يقال، لأن معنى ذلك أن الشيء أوجد نفسه. تكون الأرض خلقت الأرض، والسماء خلقت السماء، والإنسان خلق الإنسان، والنبات خلق النبات، وهذا باطل. فلا يمكن أن يخلق الشيء نفسه، لأن الشيء قبل وجوده عدم، والعدم لا يمكن أن يوجد شيئا. فالأرض كانت قبل وجوده عدم، فكيف العدم يخلق ويوجد؟ والإنسان عدم قبل أن يخلق، والعدم ليس بشيء حتى يوجد وحتى يخلق. ولهذا قال الله تعالى في الكتاب العظيم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فلا يمكن أن يوجد شيء معدوم إلا بموجد. فالمعدوم لا يوجد نفسه ولا يوجد من غير موجد، بل لا بد له موجد خالق وهو الرب سبحانه. هو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، هو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى. هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. لا يلحقه نقص ولا عدم، بل هو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى. أما المخلوقات فهي مسبوقة بالعدم، والعدم لا يوجد نفسه. العدم لا يخلق ولا يوجد شيئا، فالمعدوم لا يخلق نفسه ولا بد له من خالق. ولهذا قال سبحان: أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون. فثبت في صحيح البخاري أن جبير بن مطعم رضي الله عنه قدم المدينة في الهدنة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وضعت الحرب أوزارها، فاختلط المشركون بالمسلمين وسمعوا. وهذا من الحكم العظيمة في صلح الحديبية. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الشروط وإن كان فيها غضاضة على المسلمين، لكن فيها مصالح عظيمة. تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لكتابة للرؤساء والعشائر عشائر القبائل، واختلط المشركون بالمسلمون وسمعوا القرآن وأسلم جنب غفير. من ذلك أن جبر بن مطعم رضي الله عنه قبل أن يسلم جاء إلى المدينة من مكة، ما في حرب، صلح في وقت الصلح. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الطور، ويقرأ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال: فكاد قلبي أن يطير. دبت الحياة فيه قبل أن يسلم، هذا قبل أن يسلم. قال: فكاد قلبي أن يطير. ثم بعد ذلك أسلم رضي الله عنه. التفسير الثاني للطبائعيين يفسرون الطبيعة بأنها عبارة عن صفات الأشياء وخصائصها. الطبيعة يقول هي صفات الأشياء وخصائصها، من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والملاسة والخشونة، وكذلك المتقابلات: حركة وسكون وتزاوج وثوالب ونمو واغتداء. فهذه الصفات وهذه القابليات هي الطبيعة عندهم، وهي التي أوجدت الأشياء. وهذا التفسير أفسد من التفسير الذي قبله، لأنه إذا عجزت ذات الأشياء عن إيجاد نفسها فعجز صفاتها من باب أولى. الذات لا توجد ولا تخلق، فكيف تكون الصفة توجد وتخلق؟ لا يمكن. إذا عجزت ذات الأشياء فعجز صفاتها من باب أولى. يعني الصفة، كيف الصفة تخلق الموصوف؟ الصفة تخلق الموصوف؟ إذا كان الموصوف نفسه لا يستطيع أن يوجد نفسه فكيف الصفة توجد نفسها؟ ولأن الصفة تابعة للموصوف، والطبيعة آلة محضة لا شعور لها، فكيف توجد؟ كيف تفصل عنها هذه الأفعال، هذه الأفعال العظيمة، هذه الأفلاس المنظمة المرتبة التي على أحسن نظام وعلى نظام بديع؟ لا يمكن. ولأن هذا التفاوت العظيم بين المخلوقات لابد أن يصل عن الحكمة، فلو كانت الطبيعة لها شيء لكان الخلق متساوين غير متفاوتين. المقصود أن هذا من أفسد قول يقال. الطائفة الثالثة من الطوائف التي شذت المجموعة البشرية وأنكرت الرب العظيم، الذين يقولون إن العالم وجد نتيجة للصدفة. قالوا العالم وجد نتيجة للصدفة، صدفة بمعنى أن تجمع الذرات والجزئيات أدى إلى ظهور الحياة فجأة من غير تدبير ولا خالق، من غير تدبير ولا خالق. قالوا إن الذرات والجزئيات تجمعت، فلما تجمعت أدى هذا التجمع إلى ظهور الحياة فجأة صدفة. هذا كلام لا يقوله عاقل. هؤلاء صاروا يتكلمون بمثل كلام المجانين، لا يمكن أن يقبل هذا الكلام عاقل. فإنما النظر إلى هذا الكون العظيم علويه وسفليه المنظم المرتب البديع، هذه السماوات العظيمة من الذي أقامها؟ هذه الأرض من الذي بسطها؟ هذه البحار، هذه الأنهار، هذه الأشجار، هذه الشمس كل يوم تخرج من المشرق وتغرب من المغرب لا يختل نظامها، هذا القمر يبدو صغيرا ضعيفا في أول الشهر في المغرب ثم يكبر حتى يتم في منتصف الشهر ثم يضعف في آخر الشهر وهكذا ولا يتغير. خلق الإنسان، انظر إلى خلقك الإنسان، كيف خلقت إلى ما كنت نطفة في بطن أمه، ثم تطور الجليد، ثم خروجه، السمع والبصر والعقل إلى غير ذلك. هل يمكن أن يكون هذا وجد نتيجة للصدفة؟ تعالى الله. لكن هؤلاء الملاحدة ألغوا عقولهم وصاروا كالمجانين، نسأل الله السلامة والعافية. وما مقالتهم هذه إلا كمقالة من يقول إن هناك انفجارا انفجر في مطبعة تطلع الحروف، فانفجرت هذه المطبعة فتطايرت الحروف والأرقام، ولما تطايرت الحروف والأرقام جاءت الباء وصارت بجوار السين، والسين بجوار الميم، والميم بجوار الألف، واللام والهاء والألف والراء والحاء والميم والنون والألف والراء والحاء والياء والميم، فتكونت بسم الله الرحمن الرحيم فجأة تطاير في الحروف والأرقام، جاء بعضها إلى بجوار بعض، ثم أيضا كذلك تطايرت الحروف وكونت الحمد لله رب العالمين، وهكذا حتى تم الكتاب، طلع كتاب مجلدات خذ تطايرت الحروف والأرقام. هل يقول هذا عاقل؟ لا يقول هذا عاقل. وإذا كان هذا لا يمكن لتكون كتاب، فكيف يتكون هذا العالم بدون مدبر؟ هذا العالم كيف يتكون من دون مدبر هذا العالم علويه وسفليه، المنظم المرتب بديع، الفصول السنة لا تختلف ولا تتغير، شتاء ربيع خريف صيف، وهكذا باستمرار على مر السنين والأعوام. الطائفة الرابعة الفرعونية، وعلى رأس فرعون، فرعون أنكر الرب العظيم وإن كان مستيقنا به في الباطن، لكنه كذب موسى وزعم أنه ليس لهذا العالم رب، قال وما رب العالمين، تجاهل العارف. فهذا أشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإن كان الخالق هو فرعون، وصار على طريقتها الفرعونية الاتحادية الذين يقولون إن الوجود واحد، مذهبهم مذهب فرعون ينكرون الرب، الاتحادية كما سيأتي الذين يقولون الوجود واحد متحد، ليس هناك رب ولا عبد، فالرب هو العبد والعبد هو الرب، والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، أنت الخالق وأنت المخلوق، وأنت الرب وأنت العبد. ورئيس وزعيمه ابن عربي الطائف، هؤلاء مذهبهم مذهب فرعون، إنكار وجود الله، ينكر وجود الله في الباطن في الظاهر، وإن كانوا مستيقنين في الباطن. ثم سيأتي أن ابن عربي يقول ما أليس هناك فرق بين العبد وبين الرب، يقول الرب عبد والعبد ربه، يا ليت الشعري من المكلف، يقول ما جايه المكلف، الرب عبد والعبد رب، يا ليت الشعري من المكلف، إن قلت عبد فلا سميت، أو قلت رب أن لا يكلف. ويقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط وكثرة واحد. هؤلاء الملاحدة على طريقة فرعون لا يثبتون وجودا لله. فهؤلاء الطوائف الأربع هم الذين شذوا عن المجموعة البشرية وأنكروا وجود الرب العظيم وأنكروا ربوبيته. ويحكى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، الإمام المشهور أحد الأئمة الأربعة وأولهم، أنه جاء إليه قوم يريدون أن يبحثوا معه في إثبات وجود الله ويناظرونه، يريدون أن يجروا معه مناظرة في إثبات وجود الله. فلما جاءوا وجلسوا عنده قالوا نريد أن نناظر في إثبات وجود لهذا الكون، في إثبات خالق لهذا الكون. فقال لهم قبل المناظرة أريد أن أخبركم عن قصة قيل. قالوا ما هي؟ قال يحكى أن سفينة في نهر دجلة، سفينة في نهر دجلة ليس لها قائد ليس لها ملاح، جاءت وحدها ورست على الساحل، ثم بنفسها حملت جميع البضائع، حملتها بنفسها حتى امتلأت، ثم ذهبت بنفسها وصارت تنحر عباب الماء بنفسها، ليس لها ملاح ولا قائد، حتى وصلت إلى الشاطئ الثاني. مشت أيام وليالي، فلما وصلت إلى الساحل الثاني أفرغت حمولتها بنفسها، ثم رجعت وهكذا تمشي في البحر ليس لها قائد ولا ملاح. قال هذا مستحيل، لا يمكن ولا يصدق بهذا العاقل، سفينة ما ليس لها ملاح ترشي على الساحل وحدها وتحمل البضائع وحدها، ثم تذهب وتفرق حمولتها بنفسها وترجع وهكذا، ليس لها ملاح ولا هذا لا يمكن مستحيل. قال إذا كان هذا مستحيل في سفينة واحدة، فكيف تقول هذا كله ليس لهم ملاح؟ إذا كان يستحيل أن تكون سفينة واحدة تمشي بدون مدبر، فكيف يمشي هذا الكون بدون مدبر؟ كيف يوجد هذا الكون بدون مدبر؟ هذا العالم علوي وسفلي، هل يمكن أن يوجد بدون مدبر؟ أين عقولكم؟ هذا العالم الكوني، هذا العالم العلوي وهذا العالم السفلي، هذه السماوات، هذه الأفلاك، هذه النجوم،
هذه المجرات، هذه الشمس، هذا القمر، هذه الأرض، هذا النبات، هذا البحار، هذا الأشجار، هذه الحيوانات، هذا الكتاب، هذا الطيور، هل يمكن تستجد بدون مدبر؟ إذا كان كنتم تقولون يستحيل أن تدبر سفينة نفسها، فكيف يجوز أن يدبر العالم نفسه بنفسه؟ أين عقولكم؟ فانقطعوا وبهتوا وانتهت، انتهت المسألة من أساسها. فهذا فتوحيد الربوبية توحيد فطري، فطر الله جميع الخلق على الإقرار بوجود الله والإقرار بربوبيته. هناك بعض الطوائف ما أنكروا ولا جحدوا الرب لكن أشركوا في الربوبية، طوائف أخرى أشركوا في الربوبية، قالوا إن هناك مدبر اثنان فعشر أشركوا في الربوبية. من هذه الطوائف الذين أشركوا في الربوبية الثانوية من المجوس، الثانوية من المجوس، وهم الذين يقولون إن العالم له مدبران وله خالقان، وهما النور والظلمة. فالنور هذا إله الخير خالق الخير، والظلمة خالق الشر، فالعالم له مدبران يقولون أشركوا في الربوبية. ما قالوا العالم له مدبر كالصادقين، بل قالوا المدبر أكثر من واحد، قالوا له مدبران، مثلهم البلوية طائفة من المجوس منسوب ينتسبون إلى ماني بن حكيم. أو فاتك بن حكيم الماني. فهؤلاء أشركوا في الربوبية وقالوا إن العالم له مدبران النور والظلمة وله خالقان، فالنور إله الخير وخالق الخير، والشر والظلمة خالق الشر. وكذلك الطائفة الثانية المثلثة من النصارى، المثلثة من النصارى الذين يقولون بالتثليث، ويقولون إن الآلهة ثلاثة، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. فالآلهة ثلاثة، الأب والابن وروح القدس، تعالى الله عما يقول. يقولون الآلهة ثلاثة، الله ومريم وعيسى، هذا عند مثلثا من النصارى، وقد كفرهم الله سبحانه وتعالى وعرض عليهم التوبة. فالتوبة معروضة على جميع العصاة، حتى المثلثة من النصارى الذين هم من أكثر الناس عرض الله عليهم التوبة. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم يتوبوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن لا يفقد. المسيح ابن مريم أمه نهاية المسيح أنه رسول عبد الله ما يخرج عن العبودية، وأمه صديقة ما تخرج عن الصديقية. وهذا في دليل على أن مريم ليست نبية خلافا لابن حزم، ابن حزم يقول مريم نبية، وكذلك أم موسى أصاب أن النساء ليس فيهن نبية، وإنما النبوة خاصة بالرجال. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فالنبوة خاصة بالرجال. قد غلط ابن حزم وجماعة فقالوا إن أم موسى نبية، واستدلوا بقوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وكذلك سارة امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا إنها نبية، لأن الله قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، كلمتها الملائكة. وكذلك مريم قال إنها نبية، هذا غلط لأن الله تعالى أثنى عليها في مقام الثناء أخبر أنها وصلت إلى درجة الصديقة، فهي صديقة نهايتها أنها صديقة لم تصل إلى درجة النبوة، وأمه صديقة. وقال سبحانه كان يأكلان الطعام، يعني عيسى وأمه يأكلان الطعام يحتاج للطعام، فكيف يكون إلهين؟ الإله ما يحتاج، الإله كامل في نفسه ما يحتاج إلى شيء، والذي يحتاج إلى الطعام ما يكون إله. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، فالذي يأكل الطعام ليس بإله، ضعيف يحتاج إلى الطعام ناقص، إذا ترك إلى لم يأتي الطعام مات هلك، هل هذا يكون إله؟ ده ما يكون إله. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى كان يأكلان الطعام ليأكل الطعام ليس بإله. فهؤلاء المسلكة من النصارى قالوا بالتفريق والعياذ بالله. الطائفة الثالثة بعض المشركين الذين يزعمون في آلهتهم شيئا من النفع والضر، يزعمون أن في آلهتهم شيئا من النفع والضر، فهؤلاء أشركوا في الربوبية. بعض المشركين يزعمون أن روح الميت تخرج وأنها تجيب من دعاها وتحمي من لاذ بشفاها وتضر وتنفع، هذا شرك في الربوبية. وكذلك أيضا طائفة أخرى بعض الفلاسفة الزهرية الذين يزعمون أن الكواكب لها تأثير في الكون، هذا شرك في الربوبية. يقول الكواكب لها تأثير ولكن ليست مؤثرة في كل شيء. طائفة الخامسة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا من دون الله، يقول الإنسان هو الذي يخلق المعصية والطاعة، هو الذي يخلق الخير والشر حتى يستحق الثواب على الطاعات ويستحق العقاب على المعصية بسبب الشبهة التي حصلت لهم. يقولون لو قلنا إن الله يخلق المعاصي ويعذب عليها صار ظالما، ففرارا من ذلك قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه حتى يكون مستحق للعقاب ومستحق للثواب. فهؤلاء الطوائف أشركوا في الربوبية، لكن مع كونهم أشركوا في الربوبية لم يقولوا بتساوي هؤلاء الأرباب، فلم يقل أحد إن هناك للعالم خالقان أو ثلاثة متساويان في الصفات والأفعال، بل هؤلاء الذين أشركوا في الربوبية يفضلون بعض هذه الأرباب على بعض، ما قالوا بتساويهم. فالثانوية من المجوس لا يقولون بتساوي النور والظلمة، بل يقولون إن النور هو الإله المحمود وهو الإله القديم، وأما الظلمة فهي شريرة مذمومة وهم متنازعون في قدمها، ففضل النور على الظلمة، فالنور هو الإله المحمود وهو الإله القديم عندهم، بخلاف الظلمة فإنها شريرة مذمومة وتنازعوا في قدمها فلم يقولوا بالتوهمة. وكذلك المثلثة من النصارى لا يقولون إن العالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متناقضون في التثليث، وهم يقولون باسم الأب والابن، باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، وتارة يقولون الأب عين الابن وعين روح القدس، والابن عين الأب وعين روح القدس، وهم متفقون على أن الأب هو الإله الأكبر وأنه خالق السماوات والأرض، ولا يقولون بثلاث أرباب ينفصل بعضهم عن بعض. وهذه الأرباب متناقضون فيها عند النصارى، تارة يفسرونها بالصفات وتارة يفسرونها بالخواص، وهم يقولون واحد، هذه الأرباب واحد وثلاثة، ثلاثة بالأقانيم وهو واحد، هذا من تناقضهم. حتى إن النصارى أنفسهم كثير منهم لا يعرفون ولا يفهمون التثليث بسبب تناقضهم وغموض مفهوم التثليث عند هؤلاء النصارى. فالمقصود انهم لا يقولون ان العالم ثلاثه وارباب ينفصل بعضهم عن بعض متساوون، بل يقولون الاب هو الاله الاكبر والاقلوم الاول وهو خالق السماوات والارض. وكذلك المشركون الذين يزعمون ان في الهه شيئا من النفي والضر لا يقولون انها ان الهه تساوي الله، لا، بل يقول ان الله هو الخالق ولكن الهتهم لها شيء من النفع والضر. وكذلك الفلاسفه الزهريه يقولون ان بعض الكواكب لها تصرف في هذا الكون. وكذلك القدريه لا يقول ان الانسان مساوي لله، بل يقول ان الله هو الخالق لكن افعال العباد خلقها العباد بسبب الشبهه التي حصلت لهم. قالوا لو قلنا ان العبد هو الذي الله هو الذي يخلق فعل العبد لكان ذلك وصفا لله بالظلم، حيث ان الله خلق المعصيه وعذب عليه فصار ظالما. وهذه شبهه فاسده، لان الله تعالى هو الخالق، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، لا يكون في هذا الكون شيء الا ما اوجده الله خلقه. والذي ينسب الى الله سبحانه وتعالى هو الخلق، والخلق مبني على حكمه، على الحكمه، فالله تعالى له حكم واسرار في خلقه. والذي ينسب الى العبد هو المباشره والفعل والتسبب. فالمعصيه والكفر خلقه الله لحكم واسرار، فهو شر بالنسبة إلى العبد، لأن العبد هو الذي كسبه مباشرة وضره فعذب عليه، لكن الله خلقه لحكم. والذي ينسب إلى الله هو الحكمة، الذي ينسب إلى الله هو الخلق، والخلق مبني على الحكمة، فلا يكون شرا بالنسبة إلى الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، يعني الشر البحث الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره ليس إليك يا الله. وهذا لا يوجد، ما يوجد في الكون شر محض، بل جميع الشرور الموجودة في الكون شرور نسبية. يعني بالنسبة للعبد شر، العبد إذا فعل معصية وفعل الكفر شر بالنسبة إليه، لأنه خلقها، لأنه فعلها وباشرها وعذب عليه. لكن الله خلقها، لكن الذي ينسب إلى الله الخلق، والخلق مبني على الحكمة، فلا تكون شر. فمثلا من الحكم والأسرار في خلق الكفر والمعاصي ظهور العبودية المتنوعة، عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية البراء الولاء والبراء، عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو كان الناس كلهم مؤمنين أين عبودية الجهاد في سبيل الله؟ أين عبودية الولاء والبراء؟ أين عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين عبودية الدعوة إلى الله؟ أين عبودية الصبر؟ أين عبودية التوبة؟ وقد يصوب الله على هذا العبد فتكون حاله احسن من حاله قبل ان اعطيه. فاذا هذا مبني على الحكمه، الله تعالى خلق الكفر والمعاصي لحكم واسرار، فلا تكون شرا بالنسبه اليه، لكنها تكون شرا بالنسبه الى العبد. ارايت ولله المثل الاعلى، المطر الغزير، السيف الذي ينفع الله به البلاد والعباد، يحيي الله به الارض بعد موتها، والله تعالى جعل حياة لجميع حياة للناس والأنعام والأرض، فنفعه عام لا أحد يلك هذا، لكن قد يكون فيه شر بعض الناس، قد تتهدم بعض المنازل، قد يموت بعض الناس، بعض الناس يغرق، أليس كذلك؟ هل نقول إن هذا الخير، هذا مطر شر ولا خير؟ نقول خير، لكن شر بالنسبة، شر نسبي، وقع منه شر نسبي بالنسبة إلى الذي تهدمت منازلهم، هذا شر بالنسبة إليهم فقط، وهم مبني على الحكمة. أما الله سبحانه، أما الخير، أما المطر فهو خير نفع الله به البلاد والعباد. وكذلك المعاصي والكفر خلقها الله لما فيها من الحكم، ولكن فليست شرا بالنسبة إلى الله لأنها خلقها مبني على الحكمة، ولكنها شر بالنسبة إلى العبد لأنه هو الذي كسبها وفعلها وباشرها فصارت وبالا عليه. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، يعني الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره لا يوجد، ما يوجد في الدنيا شر المحض. جميع الشرور الموجودة شرور نسبية، لأن الشر المحض تعريفه هو الذي لا حكمة في إيجاده ولا تقديره، وهذا لا يوجد.
هؤلاء الطوائف أشركوا في ربوبية الله عز وجل. فلما كان هذا الشرك موجودا في بعض الطوائف من بني آدم بين الله سبحانه وتعالى بطلانه في القرآن الكريم في قوله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يشركون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. الله تعالى ليس مع الله إله، فلو كان معه إله يشركه سبحانه لو على الفرض التقريب، لو قاعدة الشرط لا يلزمه الوجود، لو تم عند النحاس شرط امتناع الامتناع، هذا شرط تقديري لا يوجد، مثل قوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك. هذا في بيان عظم الشرك، والرسول معصوم عن الشرك عليه الصلاة والسلام، هذا شرط. فالله تعالى لو كان معه إله إذا لذهب كل إله منه، فلو كان مع الله إله يشركه لكان له خلق وفعل، وحينئذ يكون هذا الخالق الثاني لا يرضى بتلك الشركة، بل يحاول قهر شريكه، يحاول أن يقهر شريكه وأن يغلبه، فإن قهره وغلبه استولى عليه وانتهى الأمر، وإن لم يقدر انحاز بملكه وسلطانه كما يحصل ملوك الدنيا، كل واحد ينحاز بمملكته. فلا بد من واحد من ثلاث أمور: لو كان مع الله خالق تعالى الله، على الفرض التقييد لا بد من واحد من ثلاث أمور. الأمر الأول أن يعلو أحد الخالقين على بعض، يستولي يغلب أحدهم الآخر. الأمر الثاني أن يعجز كل واحد منهما عن الآخر، ينحاز كل منهما بمملكته وسلطانه. الأمر الثالث أن يكون هذين الخالقين تحت إله آخر فوقهم ثالث يدبرهم ويصرفهم ويقهرهم وليس لهم من الأمر شيء. وهذا الأمر الثالث هو الواقع، الواقع أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وليس فوقه أحد، هو سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر، يدبر الخلق ويقهرهم ويتصرف فيهم وتنفذ فيهم قدرته ومشيئته ولا يخرجون عن ذلك. ولهذا قال الله سبحانه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يشركون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه، إذا لو على فرض التقليد لذهب كل إله بما خلق، كل واحد يأخذ يذهب ينحاز بموت وسلطان ولا على بعضهم على بعض عند القدرة. سبحان الله تنزيها له سبحان الله عما يشركون. هذا ما يتعلق بتوحيد الربوبية. وعرفنا أن توحيد الربوبية توحيد فطري أقر به جميع طوائف بني آدم إلا من شد فأنكر الرب كما سمعتم الطوائف، وكذلك بعض الطوائف التي أشركت في الربوبية. وهو لا بد منه، لا بد له في توحيد الله والإيمان بالله، فهل لم يوحد الله في ربوبيته ليس بمؤمن، لكن لا يكفي، لا يكفي في الإيمان حتى يضم إليه الإنسان توحيد العبادة والألوهية. الثاني توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات أسماء الله وصفاته والإيمان بأسماء الله وصفاته والإقرار بها والاعتراف بها وإثباتها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال الله وعظمته. توحيد الله بأسماء وصفاته أن تثبت لله الأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة على ما يليق بجلال الله وعظمته. والأسماء والصفات توقفية، لا نثبت أسماء وصفات لله عند أنفسنا، لا، بل نثبت الأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة. فالأسماء والصفات توقفية، وهذا النوع من التوحيد ايضا فطري لا بد منه في الايمان، وهذا ايضا فطر الله على جميع الخلق ولم ينكره طائفه معروفه من بني ادم، حتى ان المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد، لكن قد ينشرون بعض الاسماء لله
إما عنادا وتعنتا وإما جهلا، وهذا شيء قليل. كما ثبت أن كفار قريش أنكروا اسم الرحمن، فنزل قول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. ولما كان في صلح الحديبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يكتب الصلح، فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا فقال كفار قريش لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لا نعرف الرحمن إلا الرحمن الجمال، اكتب باسمك اللهم، ما نعرف، ما نعرف الرحمن. قال ابن كثير رحمه الله الظاهر أن ينكرهم من باب التعنت والعناد، من باب التعنت والعناد، وإلا فإنه يوجد في أشعارهم إثبات الرحمن. قال الشاعر الجاهلي وما يشأ الرحمن يعقل ويفلتي، لكن هذا من باب العناد والتعنت. فقالوا ما نعرف الرحمن إلا الرحمن الإمام، يعني مسيلم. ولما قال أيوة اكتب من محمد رسول الله، قالوا لا اكتب محمد، هذا ما صلح لمحمد رسول الله. قال اكتب محمد عبد الله، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، اكتب محمد بن عبد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا كما سبق، قبل هذه الشروط، وإن كان فيه غضابة لما ترتب عليها من المصالح، كان هذا بأمر الله عز وجل. فلما قال فقريش قالوا لا نعرف الرحمن إلا الرحمن اليمامة، لأن مسيلمة الكذاب تسمى بالرحمن، طبحه الله، مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة تسمى بالرحمن، والرحمن من خصائص الله لا يسمى به غيره. فلما تسمى مسيلمة بالرحمن لزمه وصف الكذب، وصار عليه عارا إلى يوم القيامة إلى ما شاء الله، لزمه وصف الكذب. فلا ينكر مسيلمة إلا ويلصق به الكذاب، فيقال مسيلمة الكذاب، حيث تسمى باسم من أسماء الله المستفصلة. هناك من يدعى النبوة غير مسيلمة، لكن ما لزمه وصف الكذب. طليحة الأسدي ادعى النبوة، والأسد العنسي ادعى النبوة في اليمن، لكن ما يقال الأسد العنسي الكذاب، ولا يقال طليحة الأسد الكذاب، وإنما قال مسيلمة الكذاب، لزمه وصف الكذب والعار، لأنه تسمى باسم بسم الرحمن الذي هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الكفار يقرون بجنس هذا النوع، وإذا وجد منهم إنكار فهو إما فهو قليل، إما جهلا، وإما عنادا وتعنتا. هو أن تثبت توحيد الأسماء والصفات، أن ينزل عبد الله الأسماء والصفات، يثبت الله أنه سميع وأنه بصير وأنه عليم وأنه قدير، يثبت الله صفة العلم، صفة القدرة، صفة السمع. والأسماء ليست أعلام محضة ضلياء، أسماء دلت على الصفة، فالرحمن دل على الرحمة، والعليم دل على العلم، والحكيم دل على الحكمة. نثبت الأسماء وصفة الله كما يليق بجلال الله وعظمته، من غير تكييف الله، لا نكيف، من غير تمثيل، من غير تحريف، من غير تعطيل، هذا مثل الحق. يثبتونها، يثبتون الأسماء والصفات لله إثباتا بلا تمثيل، وينزهون الله عن نقائص العيوب تنزيها بلا تعطيل. رحمك الله. ولكن جاءت المعطلة بعد السلف الصالح، وابتدعوا في باب الأسماء والصفات بدعا عظيمة، وعطلوا الرب سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته. وأول من تكلم في نفس الصفات المؤسس لعقيدة التعطيل وعقيدة نفس الصفات هو جعد بن درهم كما سبق، في أوائل المئة الثانية للهجرة، وقتله خالد بن عبد الله القاسم كما سبق، وتقلد هذه عقيدة نفس الصفات عنه جهم بن صفوان، فتوسع في عقيدة نفس الصفات ونشرها فنسب المذهب إليه فيقال مذهب الجهمية. فأدخلوا في مسمى التوحيد نفس الصفات، وقالوا إن التوحيد معنى التوحيد نفس الصفات، فنفوا الصفات والأسماء لله عز وجل، ما أسموا شيء من الأسماء والصفات، نفوا السمع والبصر والعلم والقدرة، نفوا اسم السميع والعليم والبصير، لم يثبتوا لله. قالوا إننا لو أثبتنا شبهتهم، لو أثبتنا لله أسماء وصفات لشابه المخلوق، المخلوق سميع، فإذا كان خالق سميع حصل تشابه، المخلوق له علم، فإذا قلنا الخالق له علم حصل تشابه، فنفوا الأسماء والصفات. وقالوا إن دليل قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، لكن عموا عن مؤخر الآية، عن آخر الآية، وهو السميع البصير. فهم استدلوا ببعض الآية وتركوا بعضها، فقالوا إن مسمى التوحيد نفي الصفات، فالتوحيد عندهم أصل أدخلوا فيه نفي الصفات، وقالوا إن التوحيد معناه هو أن تنفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل. وقالوا أيضا لو أثبتنا أسماء وصفات لله لكانت هذه الأسماء والصفات قديمة، والله قديم ويلزم من ذلك تعدد القدماء، سيكون القدماء متعددون، والقديم واحد هو الله والمخلوق حادث. فإذا قلنا إن الله له سمع وله بصر وله علم وله قدرة، صارت هذه قديمة مع الله وصارت متعددة مع الله، وصار المتعدد القديم متعدد مع أن القديم واحد هو الله، فنفوا عن الله جميع الأسماء والصفات، وهذا هو مسمى التوحيد عندهم. يعني مسمى التوحيد عند الجهمية نفي الأسماء والصفات، وهذا والعياذ بالله يؤدي إلى إنكار وجود الله. كيف ذلك؟ نفي الأسماء والصفات يؤدي إلى إنكار وجود الله، وذلك أن إثبات شيء بدون اسم ولا صفة لا وجود له في الخارج، لكن قد يكون له وجود في الذهن، حتى إن غلاتهم والعياذ بالله غلاتهم نفوا كل شيء عنه، قالوا إن الله ليس مستوى على العرش، وليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة، وليس فوق العالم ولا تحته ولا أمامه ولا خلفه، ولا داخل في العالم ولا خارج في العالم، وش يكون والعياذ بالله؟ يكون ممتنع أشد من المعدوم والعياذ بالله، لو قلت صفة المعدوم بأكثر من هذا ما استطاع. نسأل الله السلامة والعافية. إذا نقول لهؤلاء الجهمية إن إثبات ذات بدون اسم وصفة لا وجود لها في الخارج، ما لا وجود في الخارج، لكن قد يكون لها وجود في الذهن، الذهن يفرض المحال أو يتخيل المحال. أنا لو قلت هذه الماصة اللي أمامي الآن، لو وردتها صفة فقل هذه الماصة ليس لها طول ولا عرض ولا عمق، وليس فوق ولا تحت، وليس لها لون، ايش تكون؟ تكون موجوده ولا تكون موجوده؟ تكون غير موجوده، اصف ماصه غير هذه الموجوده، هذه موجوده امامي، لكن اصف ماصه اقول ليست لها طول ولا عرض ولا عمق، وليست فوق الارض ولا تحت الارض، ولا داخل العالم وخارج، ايش تكون؟ معدوم لا وجود لها. فكل شيء تنفي عنه الاسماء والصفات وليس له اسم ولا صفه لا وجود له خارج، وإنما يكون وجوده في الذهن، لأن الذهن يفرض المحال ويتخيل، الذهن يفرض شيء لا وجود له. لذهنك الآن يمكن تفرض في ذلك أنك تطوف المشارق والمغارب وأنت موجود هنا، أليس كذلك؟ لكن هل له وجود هذا؟ تفرض أن هناك بحر بين السماء والأرض، وأن في وسط البحر سفن، وفي وسط السفن قصور، وهكذا، هل له وجود ولا خيال؟ خيال لا وجود له. فكذلك هؤلاء الجهمية يفرضون أن هناك خالق ليس له اسم رصيد في أذهانهم، نقص الشيطان في أذهانهم أن هناك خالق ليس له وجود في الذهن، ولهذا كفر العلماء الجهمية. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الشافعي أنه كفرهم 500 عالم، 500 عالم كفروا الجهمية، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 كم؟ 500. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. ولا لك أيها الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. فهؤلاء والعياذ بالله ابتدعوا في توحيد الأسماء والصفات، وزعموا أن التوحيد هو نفي الأسماء والصفات، هكذا زعموا أن التوحيد هو أن تنفى الأسماء والصفات. وكذلك المعتزلة تقلدوا عقيدة نفي الصفات، وقالوا إن من أصوله، وقالوا إن نفي الصفات من أصوله، عندهم أصول معتزلة، وهم الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري، وزعموا أن مرتكب كبيرة خرج من الإيمان ولكنه لم يدخل في الكفر وخلدوه في النار، وقالوا إن التوحيد هو نفس الصفات. قالوا عند أصول معتزلة 5: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه أصول الدين عندهم. وقالوا التوحيد ستر تحته القول بنفس الصفات، هذا هو التوحيد في الصفات. ومن أثبت الصفات لله عنده فليس موحد من المعتزلة ولا عند الجهمية، فيكون مجسم يشبه هكذا. وحتى إنهم كفروا أهل السنة والجماعة الذين يثبتون العلو ويثبتون أن الله فوق العرش، كفروهم، يقولون لمن قال إن الله فوق العرش فقد تنقص الله، لأن جعل الله محدود وجعله جسم وجعله متحيز، فيكفر بهذا. ما التوحيد؟ قالوا التوحيد ألا تثبت أن الله فوق العرش، ليس له مكان. أين هو؟ بعضهم يقول إنه داخل العالم والعياذ بالله، وبعضهم يقول لا داخل العالم ولا خارجه، واستوى على العرش قل استولى عليه بالقدرة، القدرة هو الملك. فالمعتزلة قالوا التوحيد معناه نفس الصفات، والعدل إنكار القدر، التكذيب بالقدر، والمنزلة بين المنزلتين هو أن المؤمن إذا فعل المعصية الكبيرة خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فكان في منزلة بين المنزلتين، هذا أصل عنده. وإنفاذ الوعيد هو أن مرتكب الكبيرة المؤمن يقول يجب أن ننفذ في الوعيد وخلد في النار، يجب على الله أن يخلد في النار ولا يأخذ من النار كالكافر. والأمر بالمعروف ستر تحت إلزام الناس بمذهبهم الباطل واجتهاداتهم الباطلة، والنهي عن المنكر ستر تحتها الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. قالوا إذا عصى ولي الأمر هذا النهي عن المنكر يجوز الخروج عليه، وهذا باطل من أبطل الباطل، فلا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. ولو جار وظلم معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، ولو فسق ولي الأمر ولو عصى ما يجوز الخروج عليه، لكن يصبر، لابد من الصبر، لأن الخروج على ولاة الأمور يترتب عليه مفاسد، إراقة الدماء واختلال الأمن وتطاعن والتناحر وتربص الأعداء بهم الدوائر، بخلاف الصبر على جول المراتب وظلمهم. ظلمهم هذا شيء مفسدة قليلة يصبر عليها الناس ويصبر عليها المسلمون في كل زمان وفي كل مكان، عليهم أن يصبروا على ما حصل من الأمور، وليس لأحد أن يخرج على ولي الأمر بالمعصية. ومن خرج على ولي الأمر بالمعصية فقد سلك مسلك أهل البدع، أهل البدع والخوارج والرافضة والمعتزلة يرون الخروج على ولي الأمور بالمعاصي، هذه طريقة أهل البدع وطريقة أهل الزيد. أما أهل السنة والجماعة من عقائدهم عقيدهم ولهذا سيأتي كما سيأتي يقول الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا، ولا ننسي عبادا من طاعة، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هكذا معتقد أهل السنة والجماعة، لا يخرجون على ولاة الأمور بالمعاصي ولا بالجور. كما دلت النصوص الكثيرة على هذا، كحديث عوف بن مالك الأشعري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم والأئمة الولاء الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قل يا رسول الله أفلا نبيلهم بالسيف ما داموا الشرار تلعن؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. النص يكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ألا من ولي عليه والد فرآه شيئا فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وفي حديث أبي ذر: أمرني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مبتدعا الأطراف. ولكن هذه الطاعة مقيدة بطاعة الله عز وجل، لكن من أمر بالمعصية لا يطاع في المعصية، لكن لا يجب الخروج عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فمن أمر بالمعصية لا يطاع، لكن ليس معنى ذلك أنه يخرج على ولاة الأمور. فلو طاع فلو أمرك ولي أن تشرب الخمر ما تطيعه، لكن لا تخرج عليه. أمرك تقتل الإنسان بغير حق ما تطيعه. ما أحد يطاع في المعصية. الأب إذا أمر ابنه بالمعصية لا يطيعه. الزوجة إذا أمر زوجها بالمعصية ما تطيعه. لا أحد لا يطاع، لا طاعة له في معصية الله، لكن لازم من ذلك الخروج على ولاة الأمور؟ لا، لا يخرج على ولاة الله، لا يخرج على ولاة الأمور إلا أهل البدع. وفي حديث حذيفة الطويل قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فالمعتزلة عندهم أصل من أصولهم الخروج على ولاة الأمور إذا جاروا وغلبوا، يسمون هذا النهي عن المنكر. كما أن الرافضة كذلك يرون الخروج على ولاة الأمور، ويرون ولا يرون السمع والطاعة إلا للإمام المعصوم. الإمام المعصوم عندهم، الإمام المعصوم هو الأئمة الشافعية الذين من نسل الحسين بن علي، 12 إمام نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإمام المعصوم. وغيره لا طاعة له. وكذلك الخوارج يكفرون بالمعاصي، أما أهل الحق أهل السنة والجماعة فيرون السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله وعدم الخروج عليه في المعاصي. والآية الآخر: إلا أن ترى كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان، يعني واضح لا لبس فيه. بهذا يتبين أن معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي ولا بالجور ولا بالظلم إلا إذا وجد كفر صريح لا شبهة فيه مع القدرة والاستطاعة. ولهذا حصلت مفاسد كثيرة على مر التاريخ من الخروج على ولاة الأمور. والإسلام يراعي المصالح والمفاسد، فالمفاسد التي ترتب على الخروج على ولاة الأمور مفاسد عظيمة لا حصل. سرقة الدماء، تفرق الناس، اختلال الكلمة، تربص الأعداء بهم الدوائر، اختلال الأمن، اختلال المعيشة، اختلال الحياة الاقتصادية والاجتماعية، اختلال التعليم وغير ذلك من الشرور والفتن. كما ترون الثورات تحصل في أمكنة كثيرة، يحصل بسببها شرور وفتن. الواجب على المسلم على المسلمين أن يعملوا بإسلامهم، وأن يلزموا طاعة الله وطاعة رسوله، وأن يطيعوا ولاة أمورهم في طاعة الله عز وجل، وأن لا ينزعوا يدا من طاعة. هكذا معتقد أهل السنة والجماعة. طيب، لعلنا نفس بقية الوقت الأسئلة. وفق الله جل وعلا طاعته، صلى الله على محمد وآله وسلم.
العالمين. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول: من أشرك في الألوهية كفر ولم يعتبر بتأويله مهما كان، فكيف اعتبر التأويل أو الشبهة في توحيد الربوبية حيث لا نكسر القدرية؟ وما هو ضابط المسائل العقدية المحتملة للتأويل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
القدرية شرك في الربوبية شرك جزئي، ليس شركا، لا يعتبر، لا يكون شركا عاما، شرك بتأويل. حصلت لهم الشبهة وهو القول، وهو زعمهم أن المعاصي إذا خلق الله عذب عليها. هذه معروف عند العلماء أن القدرية مبتدعة، والقدرية طائفتان. القدرية طائفتان، الطائفة الأولى القدرية الأولى وهم الغلاة الذين أنكروا علم الله وكتابته، هؤلاء الكفار، لأن مراتب القدر أربعة: علم الله بالأشياء قبل كونها، والثاني كتابته لها في اللوح المحفوظ، والثالث إرادة والمشيئة، والرابع الحق. القدرية الأولى الذين أنكروا المرتبتين الأوليين العلم والكتاب، هؤلاء الكفار، لأن من أنكر العلم سب الله للجهل، وهذا كافر بالإجماع. وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. أما القدرية المتوسطة المتأخرون يقرون بعلم الله، وأن الله كتب الأشياء، وأن الله أراد الأشياء، وأن الله خلق الأشياء كلها، لكن بالنسبة لأفعال العباد خاصة حصلت لهم شبهة بتأويل. لو كان عن إنكار بدون تأويل لكان كفرا، لكنه عن تأويل بسبب الشبهة التي عرضناها الموضوع عند العلماء، أن هذا بلين، هذا في مسألة جزئية يخفى أمرها، بخلاف الأمور الواضحة: شرك العبادة، عبادة القبور، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، دعاء غير الله، هذه أمور واضحة لا لبس فيها ولا إشكال. ومما يبين هذا أن الشيء إذا كان خفيا قد يغتفر، قد يعذر صاحبه، ما ثبت في الصحيحين في مواضع متعددة، من قصة الرجل الذي قصه النبي صلى الله عليه وسلم علينا من بني إسرائيل، رجل من بني إسرائيل قال لبنيه: إني أسرفت على نفسي، وإني أخاف أن يعذب الله عذابا شديدا، لكن إذا مت فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم ذروني في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. ففعل به بنوه لما مات ذلك، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فيه برواية نصفه في البر ونصفه في البحر، فجمع ما فيه فإذا هو قائم. فسأله الله عن ذلك فقال: ما الذي حملك على ذلك؟ قال: يا ربي محافظتك. قال النبي: فغفر الله له. هذا الرجل ما أنكر، أولا ما أنكر قدرة الله، وثانيا ولا أنكر البعث، وإنما أنكر كمال تفاصيل القدرة، وظن أنه إذا وصل إلى حاله وأنه أحرق ليحرق وزر لا يقدر الله عليه، ويعلم أنه لو لم يفعل به ذلك يبعث، يقول: إذا ما أحرقته يبعث لنا، لكن إذا نعمل حاله ما يقدر الله على بعده. والذي حمله على ذلك الجهل، أمران: الجهل والخوف العظيم، لأن هذا الأمر خفي بالنسبة إليه. فلما كان الذي حمله على ذلك الجهل والخوف العظيم من الله، غفر الله. الشيء الخفي ويكون جزئيا مثله يخفى قد يعذر صاحبه، بخلاف الشيء الواضح. لو انكر البعث، البعث واضح كفر، لو انكر قدرة الله كفر، ومن بلعه ومن بقدرة الله، ظن انه اذا احرق وذر في البر والبحر لا يقدر الله عليه. فكذلك القدرية حصلت لهم هذه الشبهة.
ما حكم من ينكر صفة من صفات الله جهلا وظنا أن ما ذهب إليه هو الصحيح؟
العلماء يفرقون بين من أنكر جحودا وبين من أنكر جهلا أو تأويلا. إذا كان جاهل حقيقة لا يعلم فهو معذور في هذا الحال، إذا كان جاهل ما يعلم فليعلم ويبين له، فإذا أقر بعد التعليم كفر إذا أنكر. أما إذا كان متأول والشبهة باقية فلا يكفر، مثل الذين تأولوا الصفات قالوا: استوى استولى، وما ننكر، نقول نثبت أن الله استوى، لكن معنى استوى لكن من أنكر الاستواء قال إن الله لا يستوى على الأرض كفر لأنه كذب القرآن. لكن هؤلاء يقول ما نقول إن الله استوى على الأرض لكن معنى استوى استوى. هؤلاء متأولين، هؤلاء متأولون. فكذلك أنكر عن جهل ولا يعلم ومثله يخفى عليه ذلك معذور في هذه الحال حتى يعلم. نعم.
وما هو ضابط الكفر البواح؟
البواح هو الصريح الذي لا لبس فيه ولا شبهة فيه، ما في إشكال. البواح معناه الواضح الذي لا لبس فيه، إذا كان في لبس أو في إشكال أو في احتمال ما يسمى بواح. نعم.
وهذا نقول جئتكم في هذه العبارة يلزم من إثبات الاسم إثبات الصفة، كالعزيز يلزم منه إثبات عزة، ولا يلزم من إثبات الصفة إثبات الاسم، كالكلام لا يلزم من إثباتها إثبات اسم المتكلم.
نعم صحيح. أسماء الله ليست أعلام محضة، بل هي أعلام دلت على معاني، دلت على صفة. الرحمن دل على الصفة، والعليم دل على العلم. أما الصفة قد لا، قد لا، قد لا يشتق لها اسم، ما يلزم اشتقاق الاسم لله من الصفة، لكن الاسم إذا يدل على الصفة. أسماء الله ليست محضة، ليست على المحضة كما يقوله أهل التعطيل، بل هي أسماء دلت على معاني، دلت على الصفة. أما الصفة ما يلزم منها اشتقاق، ما يقال من أسماء الله المتكلم.
نعم. الشيخ من المعلوم أن الله خالق أفعال العباد، ولكن طرأ علي سؤال وهو ما بال النوايا على الخطيئة التي تدور في نفس الإنسان؟
إيش ما بال؟
النوايا على الخطيئة التي
تدور
في نفس الإنسان.
النية، نية النوايا تختلف. فأحيانا تكتب الإنسان نية حسنة، وأحيانا تكتب سيئة، وأحيانا لا تكتب له ولا عليه. ثبت في الحديث أن العبد، حديث صحيح صحيح صحيحين، أن العبد إذا هم في حسنة فلم يعملها حمك الله كتبها الله حسنة واحدة، وإن هم بها فعملها كتبها الله حسنة. فإذا هم بالحسنة ولم يعملها كتبها الله حسنة، وإن هم بها وعملها كتبها الله عشر حسنة، وإذا هم بالسيئة كما في الحديث وإن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، وإن هم بها فعملها كتبت عليه سيئة. وجاء في الحديث الآخر أن الإنسان إذا هم بالسيئة، يعني النصوص في هذا، النصوص التي وردت فيها في النية اللي عن سيئة دلت على أمور. الأمر الأول أن الإنسان أهم بالسيئة لكنه لم يعملها عجزاً، عجز يريد أن يعملها لكن عجز من العمل، منعه مانع، منعه العجز. وأحياناً يعمل السيئة ويمنعه خوف الله، وأحياناً يعمل السيئة فيعرض عنها، تشاغل يعرض عنها ويهتم بها. فإذا أهم بالسيئة فلم يعملها عجزاً عنها كتبت عليه السيئة إذا فعل الأسباب التي يقدرها، كقوله عليه الصلاة والسلام القاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فالمقتول ما عمل شيء في النار لكن نوى، نوى أو حاول أن يقتل صاحبه لكن غلبه صاحبه. إلا ما الذي منعه من فعل السيئة؟ العجز غلبه صاحبه فقتله، وإلا كان حريص على قتل صاحبه يريد أن يعمل لكن منعه العجز. فهذا هم بسيئة فكتبت عليه لأنه تركها عجزا. الحالة الثانية أن ينوي السيئة ثم يتركها خوفا من الله، ثم يتركها خوفا من الله، ما يمنع العجز لكن يمنعه خوف الله فلا تكتب له حسنة، لما جاء في الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي، يعني من أجلي، تركها من أجلي، فإذا ترك خوفا من الله تكتب له حسنة. الحالة الثانية أن ينويها ثم يعرض عنها أو يتشاغل عنها، ما منعه الخوف ولا العجز، هذا لا تكتب له ولا عليه، كما في الحديث وإن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، وإن هم بها فعملها كتبت عليه سيئة واحدة. نعم.
الشيخ أشكل علي كلام شيخ الإسلام
حيث قال أن لا أقول بخلود أهل القبلة في النار، وحسب حديث لا يحافظ على الوضوء إلا مسلم. ووجه الإشكال أن هناك فرق انتسبت إلى القبلة وكفرهم أئمة أهل السنة مثل غلاة القدرية والجهمية وغيرهم، والكفر يقتضي التخليد في النار.
هذا الخلود هذا كلام عام أن أهل القبلة على وجه عموم لا يخلدون في النار، لكن من فعل ناقضا من نواقض الإسلام وشركوا في العبادة خلد في النار. وغلاة القدرية وغيرهم هذا فعلوا ناقضا من نواقض الإسلام، أنكروا علم الله وأنكروا كتابته، فإذا فعل ناقض من نواقض الإسلام ولو كان من أهل القبلة يكفر، إذا فعل ناقض أو شرك في العبادة. لكن على وجه العموم يقال كل مؤمن في الجنة، كل أهل القبلة أهل القبلة لا يخلدون في النار، يعني أهل القبلة إذا لم يعملوا ناقضا من نواقض الإسلام ولم يفعلوا شركا في العبادة. والكلام يضم بعضه إلى بعض، كما كلام شيخ الإسلام يضم بعضه إلى بعض، كلام العلماء يضم بعضهم إلى بعض، كما أن النصوص يضم بعضها إلى بعض ويتبين الحق. مواضع رحمه الله بين هذا كما بينها غيره من أهل العلم، وكما أن النصوص كذلك يضم بعضها إلى بعض. مراد أهل القبلة لا يخلدوا في النار إلا من فعل ناقض من نواقض الإسلام أو أشرك في العبادة، فهذا ومات على ذلك فهذا يكون لا يكون من خرج يكون من أهل القبلة، ما ينفع كونه استقبل القبلة. نعم.
قال الشارح وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. أعمل التفصيل مع المثال بارك الله فيك.
هذا سيأتي إن شاء الله حينما نقرأ الكتاب، هذا كلام يحتاج إلى درس كامل، هذا مبحث طويل، التحريف والانحراف قد يكون كفرا، سيأتي إن شاء الله في قراءة الشرح. نعم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ بعض ولاة الأمور عندهم العمل بالقوانين الوضعية مع أنهم تقام عندهم الصلاة، ولكن له قانون يطبق في حقه، يعني كالزاني يطبق عليه قانون في حقه، ألا يكون هذا من الكفر وإن كان أقام الصلاة؟
لا، هذا فيه تفسير، من حكم بغير ما أنزل الله إذا استحله ورأى أنه حلال هذا يكفر، أما إذا لم يستحله فهذا يكون نصف معصية عند أهل العلم، فلا يفهم بالكفر إلا بعد إقراره واعترافه بالاستحلال. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك بعض الناس يقول يا رسول الله ويا شيخ فلان، فهل يخرجون بذلك من الإسلام بسبب هذا، وهل نقول إنهم كفار وجزاك الله خيرا؟
إذا من دعا غير الله طلب من دعا غير الله وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله خرج من الله، صار من المشركين، كان يقول يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله خذ بيدي، يا رسول الله اغفر ذنبي، او يقول يا عبد القادر الجيلاني، او يا سيد البدوي، او يا دسوقي، او يا نفيسة المدد المدد خذ بيدي، انا في حسبك، انا في جوارك، اشفع لي، لا تخيب رجائي، هذا كفر مرده، خرج عن ملة الاسلام، صار من المشركين الوثنيين بعد ان كان من المؤمنين الموحدين، واذا مات على ذلك صار من اهل النار، صار وثن. فإذا قال يا رسول الله اشفع لي نقول هذا لا يجوز، إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع نعم يشفع، لكن لا تسأل الرسول الشفاعة، اسألها من الله، قل يا رب اشفع في نبيا، لكن في حي... إذا كان يوم القيامة وهو حي قادر تطلب منه الشفاعة، أما بعد وفاته لا. فإذا قال يا رسول الله اشفع لي نقول هذا شرك لا يجوز، سؤال غير الله، من سأل غير الله من دعا غير الله فقد أشرك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، يقول يا رسول الله اشفع لي، أو يا رسول الله أغثني، أو يا رسول الله فرج كربي، أو يا رسول الله المدد المدد، أو يا عبد القادر، أو يا سيد البدوي المدد المدد خذ بيدي لا تخيب رجائي، أنا في حسبك، أنا في جوارك، هذا الشرك ردة والعياذ بالله، دعا غير الله. أما إذا دعا حي حاضر قادر هذا ما يكون شرك، إذا كان حي قادر تقول يا فلان أعني على إصلاح سيارتي، أعني على إصلاح مزرعتي، أعني على بناء البيت، ساعدني على السيارة، أقربني، لا بأس، أو بالهاتف، إنسان حي حاضر يقدر، لا بأس، لكن تدعو ميت أو غائب لا يسمع فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك ردة، تدعوها أن تفرد كربتك ميت بل يشعبها مصرصرة، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم.
ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين المشركين. قال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نص الله على أن مدار الله كافر إنه لا يفلح الكافرون. وقال الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم سماه الله شركا. نص القرآن فمن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كفر كفر وأشرك وخرج من الملة. لكن إذا تاب قبل الموت تاب الله عليه فإن مات حبطت أعماله وصار من أهل النار نعوذ بالله مما تعالى ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك من ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو طاف بغير بيت الله تقربا إليه. واحد مثلا يطوف مثلا في قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بالحجرة النبوية إذا قال أنا أطوف بقبر الرسول عليه الصلاة والسلام أطوف لله أتقرب لله نقول هذا بدعة حرام. تطوف لله إذا بلا كعبة ليس هناك شيء يطاف به إلا الكعبة لأن يعني الله أمرنا أقول الطوف ببيت العتيق. فإذا قال أنا أطوف برسول الله نقول أسوأ أنت وهذا يصف مشرك لأنك صرفت الطواف الذي هو العبادة لغير الله. وكذلك الذي يطوف على قبر البدوي أو قبر الحسين يقول أنا أطوف على قبر السيد البدوي لله نقول هذا بدعة حرام. تطوف لله اذهب إلى الكعبة ما في هناك مكان في الدنيا يطوف إلى الكعبة. فإذا قال أنا أطوف للسيد البدوي نقول أنت مشرك وثني انتقلت من دين الإسلام إلى دين أبي جهل انتقلت إلى الشرك والعياذ بالله لأنك صرفت الطواف الذي هو العبادة لغيره. وكذا قال كذلك الذي يطوف على قبر الحسين أنا أطوف على قبر الحسين لله يقول لله لا تطوف في هذا المكان هذا بدعة حرام طوف الكعبة. فإذا قال أنا أطوف للحسين يقول هذا الشرك صرت وثني والعياذ بالله إلا أن نوفقك الله للتوبة قبل الموت. نسأل الله السلامة والعافية. نعم إيه. ما يعذر الصواب انه لا يعذر في هذا بعد بعثة الرسول ما يعذر يعذر اهل الفترات لكن القرآن يتلى والنصوص واضحة وهذا هو الامر الذي بعث الله بنبيه كونه تصامم على سماع الحق وكونه اعرض عن المسلس ليس عذرا له. العذر انما هو في اهل الفترات اللي ما بلغتهم الدعوة لكن بلغت الدعوة فالقرآن في كل مكان الآن يقرأ والحمد لله. نعم يصلي جهة بيت المقدس وهو يعلم ويعلم أن هذا ليست هذه القبلة أو لا يعلم إن كان جاهل أو لا يدري يقول ليست هذه القبلة القبلة الله تعالى نسخ القبلة بيت المقدس. فإن استمر وتعبد لله مع العلم نعم يكون مرتد لأن الصلاة تكون باطلة ومن ترك الصلاة كفر وتارك للصلاة يكون تارك للصلاة ومن ترك الصلاة كفر على الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه الصلاة ومن ترك فقد كفر. واللي يصلي إلى المشرق أو غير جهة القبلة ويعلم ذلك معتقدا يتعبد الله بذلك فهذا غير مصلي هذا تارك الصلاة ومن ترك الصلاة كفر نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم الطواف حول القبور لم يشرعه الله لكن إذا طاف حول القبر تقربا إلى الله يقول أنا أتقرب إلى الله يظن انه يتقرب عنده هذا بدعه. فان كان يتقرب للمقبور نفسه صار شرك صرف العباده لغير الله. اللي يطوف لله يقول انا اصرف العباده لله انا اطوف لله يقول هذا بدعه لا تطوف لها مكان المكان ما يطوف به. فاذا قال انا اطوف للمقبور صار شرك لانه صرف العباده التي هي الطواف لغير الله. إذا سقط من البعير قال يا محمد بعض الناس إذا أراد أن يقوم بالأصل يا رسول الله نعم هذا دعاء لغير الله يعني يا رسول الله أعني يا محمد أعني يستعين بالله يستعين بالرسول هذا شرك. إياك نعبد وإياك نستعين لا يستعان إلا بالله. من استعان بالميت أو بالغائط فقد أشرك. إذا دعاه أو استعان به أو استغاث به بعض الناس إذا صارت مصيبة أو ضربه إنسان أو كذا يا رسول الله بدل ما يقول يا الله يقول يا رسول الله تعودوا على الشرك والعياذ بالله هذا دعاء لغير الله كأنه يقول يا رسول الله اغثني يا رسول الله اعني. أو إذا مثل ما ذكر الأخ وإذا سقط عن البعيد قال يا محمد يا الله استعن بالله لا استعن بالرسول عنه. الرسول له حق والله الحق حق الله العبادة وحق الرسول الطاعة والاتباع والتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لا تفي، لا ترفع الرسول من مقام العبودية والرسالة إلى مقام الألوهية، هذا حق الله. لا تقول يا مقاتل يا الله نسيت ربك. مثل ما البصيري ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي. لاذى بالرسول يقول لا، ما ليس لأحد ألوذ به إلا أنت يوم القيامة عند الحادث العملي الذي يعم الناس. نسي ربك، ما يلوذ بالله، يلوذ بالرسول. ثم قال إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدمين، يعني إن تأخذ بيدي يا رسول الله وإلا فإني هالك. نسي ربك وقال فإن من جودك الدنيا وضرتها، يخاطب الرسول ومن جودك يا محمد الدنيا وضرتها، وضرت الدنيا الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم ما بقي لله شيء. إذا كان من جود الرسول الدنيا والآخرة إيش يبقى لله؟ ما بقي شيء لله، جعل الدنيا والآخرة كلها من جود الرسول. هذا غلو والعياذ بالله. الله تعالى حقه العبادة وأمره حقه الطاعة والتعظيم، كل له حق، كل يجب أن تنزل الله منزلته وتنزل الرسول منزلته وتنزل الرسول منزلته.
الشريط الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن موضوع درسنا هذا اليوم الكلام على أنواع التوحيد الثلاثة، حيث أن الصحابي رحمه الله بدأ رسالة بقوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا إله غيره. والتوحيد معناها الإفراد في الله، يتوحد منفرد، والله تعالى هو المتوحد بكمال الجلال والجمال عن المنفرد الذي لا يشابهه غيره سبحانه وتعالى. والموحد هو الذي أفرد الله ووحده. والتوحيد عند أهل العلم ينقسم إلى ثلاث أقسام، وهي المعروف معروفة وهي الأقسام المعروفة بتوحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأقسام الثلاثة دليلها الاستقراء والتتبع، العلماء استقرأوا النصوص وتتبعوها ووجدوا أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية والعبادة. ولا بد في الإيمان من توحيد الله تعالى بهذه الأنواع الثلاثة كلها، فمن لم يوحد الله بهذه الأنواع الثلاثة فليس بمؤمن. لا بد في صحة الإيمان من توحيد الله في ربوبيته، وتوحيد الله في ألوهيته وعبادته، وتوحيد الله في أسمائه وصفاته. من وحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن محمد رسول الله وأنه خاتم الأنبياء وأنه لا نبي بعده ولم يعمل شركا في العبادة ولا ناقضا من نواقض الإسلام، فهذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن، المؤمن الذي وحد الله في ربوبيته ووحد الله في ألوهيته وعبادته ووحد الله في أسمائه وصفاته وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر والقدر خيره وشره، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده، وصدق برسالته ولم والتزم وعمل، انقاد فعمل بالشريعة
ولم يفعل ناقضا من نواقض الإسلام ولا فسقا في العبادة فهذا هو المؤمن. وإن فعل شيئا من المعاصي دون الشرك دون الناقض فلا يخرجه ذلك من ملة الإسلام، لكنه إذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب يكون ناقصا الإيمان ويكون ضعيف الإيمان ويكون فاسقا، إلا إن تاب، من تاب تاب الله عليه. فلا بد للمؤمن من أن يعترف بوجود الله وأن الله موجود وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش له ذات لا تشبه الذوات سبحانه وتعالى، ولا بد من أن يوحد الله في ربوبيته يعترف بأن الله هو الرب وغيره مربوب وأن الله هو الخالق وغيره مخلوق وأن الله هو المالك وغيره مملوك وأن الله هو المدبر وغيره مدبر. هذا يسمى توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله هو، توحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى، أفعاله الخلق والرزق والإماتة والإحياء تدبير الأمور. وهذا النوع وهو توحيد الربوبية من أنواع التوحيد نوع فطري فطر الله عليه جميع الخلق، كلهم مقرون بهذا، كلهم مقرون بهذا التوحيد توحيد الربوبية ما أنكروه، الكفرة مقرون به. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، وقال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله، وقال سبحانه قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله، وقال سبحانه قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إذن المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مشرك قريش كفار مكة يقرون بهذا النوع من التوحيد، وكذلك سائر الأمم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح كلهم يقرون بهذا النوع من التوحيد، ولكن توحيد الله في ربوبيته والإقرار بهذا النوع من التوحيد لا يكفي في الإيمان ولا يكفي في الدخول في الإسلام. فكان المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بهذا النوع من التوحيد، ومع ذلك كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم بسبب أنهم لم يوحدوا الله في عبادته وألوهيته. لا يكفي توحيد الله في ربوبيته حق، هو توحيد الله في ربوبيته حق وهو أحد أنواع التوحيد ولا بد منه، لكن لا يكفي وحده، لا بد أن يضم إليه الإنسان توحيد الله في عبادته وألوهيته كما سيأتي بيانا. وهذا النوع من التوحيد والتوحيد الربوبية مع أنه فطري فطر الله عليه جميع الخلق وأقر به جميع فرق المجموعة البشرية، لكن هناك بعض الطوائف شذت، هناك بعض الطوائف شذت فأنكرت توحيد الربوبية فأنكروا وجود الله والعياذ بالله، هؤلاء شذوا فسدت فطرتهم وعميت بصائرهم فشدوا وخرجوا عما أطبقت عليه جميع طوائف بني آدم من الإقرار بوجود الله والاعتراف بالله والإقرار بربوبيته. فهؤلاء والعياذ بالله وصلوا أو انحدروا إلى هوة سحيقة في عمل بصيرة وفساد الفطرة، حيث أنكروا الرب العظيم وأنكروا ربوبيته
من هؤلاء الطوائف التي كذبت وأنكرت توحيد الربوبية الدهريون، طائفة الدهرية، وهم الذين يزعمون أن العالم يسير بنفسه وليس له مدبر، بل هو الذي يدبر نفسه بنفسه. وقالوا ما حكى الله عنهم في القرآن الكريم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهؤلاء الدهريون أنكروا الرب سبحانه وتعالى، وقالوا إن العالم هو الذي يسير نفسه وليس له مدبر ولا مسير، تعالى الله. والشيوعيون هم زهرية في الجانب الفكري، وإن كان لهم جانب اقتصادي لكن في الجانب الفكري زهرية، هم زهرية يقولون لا إله والحياة مادة. هذه عقيدة الشيوعية، عقيدة المسلمين، توحيد المسلمين، يوحدون الله ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالمؤمنون يوحدون الله. والشيوعيون عقيدتهم لا إله والحياة مادة، يعبدون المادة لا إله، ينفون الإله ولا يثبتون لهذا الكون رب ولا إله ولا مدبر، فهم دهرية للجانب الفكري وإن كان لهم جانبا اقتصادي. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن الدهرية نوع طائفتان فرقتان. الفرقة الأولى من الدهرية يقولون إن الله تعالى خلق الأفلاك متحركة أعظم حركة فدارت عليه وأحرقته ولم يقدر على ضبطها وإنساك حركاتها فبقي بلا مدبر. الطائفة الأولى والفرقة الأولى يقولون إن الله أو إن الخالق خلق الأفلاك متحركة أعظم حركة لكنها دارت عليه وأحرقته، أحرقت هذا الحال ولم يقدر على ضبطها وإنساك حركاتها فبقي بلا مدبر. والفرقة الثانية يقولون إن هذا العالم ليس له أول البتة، هذا العالم ليس له أول، وإنما يخرج ما كان بالقوة إلى الفعل، فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تكونت الأشياء مركباتها وبسائطها من ذاتها لا من شيء آخر. ويقولون لا يمكن أن يخلق المبدع شيئا يضمحل ويفنى إلا وهو يضمحل ويفنى مع خلقه. وقالوا إن هذا العالم هو الممسك لهذه الأجزاء التي هي فيه، هو الممسك لها نفسه بنفسه، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء الدهرية فسادوا فطرتهم وعماء بصرتهم ظاهر لكل أحد، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى رد عليه في القرآن الكريم لما حكم قالتها وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، قال الله رد عليهم وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، أي أن هؤلاء ليس لهم على هذه المقالة دليل من علم، ليس لهم دليل، ليس لهم دليل نافذ عن علم، ليس لهم دليل عقلي ولا سمع، ليس لهم دليل من الشر ولا من العقل ولا من الفطرة، وما كان هذا شأنه فلا يلتفت إليه في ميزان العلم. كل قول لا ليس عليه دليل لا من العقل ولا من الشر ولا من الفطرة فهو قول فاسد، كل قول على صاحبه أن يثبت هذا القول الذي يقوله، وإلا صار كلامه هليان وفساد. ولهذا قال الله تعالى: وما لهم بذلك من علم، يعني ليس لهم دليل دلهم على هذه المقالة، لا من الشرع ولا من العقل ولا من الفطرة ولا من الحس ولا من الواقع. فتبين أن هؤلاء القوم عميت صفائرهم وخرجوا عن الضرورات التي ضرورات العقلاء وضرورات بني آدم جميعا، كلهم يثبتون وجود الله ويثبتون الخالق ضرورة من دون احتياج إلى نظر وتأمل واستدلال. فالله تعالى فطر الخلق على الإقرار بوجود الله والإقرار بربوبيته وأنه الخالق المدبر المتصرف سبحانه وتعالى. الطائفة الثانية من الطوائف التي ذهبت التي شذت عن المجموعة البشرية وأنكرت الرب العظيم الطبائعيون. الطبائعيون وهم الذين يقولون إن العالم وجد نتيجة للطبيعة. يقول إن العالم وجد نتيجة للطبيعة، والطبيعة يفسرونها بتفسيرين. التفسير الأول أنها عبارة عن ذات الأشياء، عبارة عن ذات الأشياء من النبات. طبيعة النبات، ذات النبات خلقت النبات، ذات الأرض خلقت الأرض، ذات السماء خلقت السماء، ذات الإنسان خلق الإنسان، ذات الحيوان خلق الحيوان. طبيعة عبارة عن ذات الأشياء، ذات الأشياء هي التي أوجدت الأشياء، هكذا يقولون. وهذا من أفسد قول يقال، لأن معنى ذلك أن الشيء أوجد نفسه، تكون الأرض خلقت الأرض والسماء خلقت السماء والإنسان خلق الإنسان والنبات خلق النبات، وهذا باطل. فلا يمكن أن يخلق الشيء نفسه، لأن الشيء قبل وجوده عدم، والعدم لا يمكن أن يوجد شيئا. فالأرض كانت قبل وجوده عدم، فكيف العدم يخلق ويوجد والإنسان عدم قبل أن يخلق؟ والعدم ليس بشيء حتى يوجد وحتى يخلق. ولهذا قال الله تعالى في الكتاب العظيم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فلا يمكن أن يوجد شيء معدوم إلا بموجد، فالمعدوم لا يوجد نفسه ولا يوجد من غير موجد، بل لا بد له موجد خالق وهو الرب سبحانه، هو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، هو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى، لا يلحقه نقص ولا عدم، بل هو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى. أما المخلوقات فهي مسبوقة بالعدم، والعدم لا يوجد نفسه، العدم لا يخلق ولا يوجد شيئا، فالمعدوم لا يخلق نفسه ولا بد له من خالق. ولهذا قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون. فثبت في صحيح البخاري أن جبير بن مطعم رضي الله عنه قدم المدينة في الهدنة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وضعت الحرب أوزارها، اختلط المشركون بالمسلمين وسمعوا، وهذا من الحكم العظيمة في صلح الحديبية. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الشروط وإن كان فيها غضاضة على المسلمين، لكن فيها مصالح عظيمة. تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لكتابة للرؤساء والعشائر عشائر القبائل، واختلط المشركون بالمسلمين وسمعوا القرآن رأسه جنب غفير. من ذلك أن جبر بن مطعم رضي الله عنه قبل أن يسلم جاء إلى المدينة من مكة، ما في حرب، صلح في وقت الصلح، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الطور ويقرأ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون. قال: فشاد قلبي أن يطير، دبت الحياة فيه قبل أن يسلم، هذا قبل أن يسلم. قال: فشاد قلبي أن يطير. ثم بعد ذلك أسلم رضي الله عنه. التفسير الثاني للطبائعيين يفسرون الطبيعة بأنها عبارة عن صفات الأشياء وخصائصها. الطبيعة يقول هي صفات الأشياء وخصائصها، من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والملاسة والخشونة، وكذلك المتقابلات: حركة وسكون وتزاوج وتوالد ونمو واغتداء. فهذه الصفات وهذه القابليات هي الطبيعة عندهم، وهي التي أوجدت الأشياء. وهذا التفسير أفسد من التفسير الذي قبله، لأنه إذا عجزت ذات الأشياء عن إيجاد نفسها فعجز صفاتها من باب أولى. الذات لا توجد ولا تخلق، فكيف تكون الصفة توجد وتخلق؟ لا يمكن. إذا عجزت ذات الأشياء فعجز صفاتها من باب أولى. يعني الصفة، كيف الصفة تخلق الموصوف؟ الصفة تخلق الموصوف؟ إذا كان الموصوف نفسه لا يستطيع أن يوجد نفسه، فكيف الصفة توجد نفسها؟ ولأن الصفة تابعة للموصوف. والطبيعة آلة محضة لا شعور لها، فكيف توجد، كيف تفصل عنها هذه الأفعال العظيمة، هذه الأفلاس المنظمة المرتبة التي على أحسن نظام وعلى نظام بديع؟ لا يمكن. ولأن هذا التفاوت العظيم بين المخلوقات لابد أن يصل عن الحكمة، فلو كانت الطبيعة لها شيء لكان الخلق متساوي غير متفاوتين. المقصود أن هذا من أفسد قول يقال. الطائفة الثالثة من الطوائف التي شذت المجموعة البشرية وأنكرت الرب العظيم الذين يقولون إن العالم وجد نتيجة للصدفة. قالوا: العالم وجد نتيجة للصدفة، صدفة بمعنى أن تجمع الذرات والجزئيات أدى إلى ظهور الحياة فجأة من غير تدبير ولا خالق، من غير تدبير ولا خالق. قالوا: إن الذرات والجزئيات تجمعت، فلما تجمعت أدى هذا التجمع إلى ظهور الحياة فجأة، صدفة. هذا كلام لا يقوله عاقل. هؤلاء صاروا يتكلمون بمثل كلام المجانين، لا يمكن أن يقبل هذا الكلام عاقل. فإنما النظر إلى هذا الكون العظيم علويه وسفليه المنظم المرتب البديع، هذه السماوات العظيمة من الذي أقامها؟ هذه الأرض من الذي بسطها؟ هذه البحار، هذه الأنهار، هذه الأشجار، هذه الشمس كل يوم تخرج من المشرق وتغرب من المغرب لا يختل نظامها، هذا القمر يبدو صغيرا ضعيفا في أول الشهر في المغرب ثم يكبر حتى يتم في منتصف الشهر ثم يضعف وهكذا في آخر الشهر وهكذا ولا يتغير. خلق الإنسان، انظر إلى خلقك الإنسان، كيف خلقت إلى ما كنت نطفة في بطن أمك، ثم تطور الجنين، ثم خروجه، السمع والبصر والعقل إلى غير ذلك. هل يمكن أن يكون هذا وجد نتيجة للصدفة؟ تعالى الله. لكن هؤلاء الملاحدة ألغوا عقولهم وصاروا كالمجانين، نسأل الله السلامة والعافية. وما مقالتهم هذه إلا كمقالة من يقول إن هناك انفجارا انفجر في مطبعة، مطبعة مطبعة تطلع الحروف، فانفجر منها، فانفجرت هذه المطبعة فتطايرت الحروف والأرقام، ولما تطايرت الحروف والأرقام جاءت الباء وصارت بجوار السين، والسين بجوار الميم، والميم بجوار الألف، واللام والهاء والألف والراء والحاء والميم والنون والألف والراء والحاء والياء والميم، فتكونت بسم الله الرحمن الرحيم فجأة تطايرت الحروف والأرقام، جاء بعضها إلى بجوار بعض، ثم أيضا كذلك تطايرت الحروف وكونت الحمد لله رب العالمين، وهكذا حتى تم الكتاب، طلع كتاب مجلدات خذ تطايرت الحروف والأرقام. هل يقول هذا عاقل؟ لا يقول هذا عاقل. وإذا كان هذا لا يمكن يتكون كتاب، فكيف يتكون هذا العالم بدون مدبر؟ هذا العالم المدبر، هذا العالم كيف يتكون من دون مدبر؟ هذا العالم علويه وسفليه، المنظم المرتب البديع، الفصول السنة لا تختلف ولا تتغير، شتاء ربيع خريف صيف، وهكذا باستمرار على مر السنين والأعوام. الطائفة الرابعة الفرعونية، وعلى رأس فرعون، فرعون أنكر الرب العظيم، وإن كان مستيقنا به في الباطن، لكنه كذب موسى وزعم أنه ليس لهذا العالم رب، قال وما رب العالمين، تجاهل العارف. فهذا أشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الخالق هو فرعون، وصار على طريقتها الفرعونية الاتحادية، الذين يقولون إن الوجود واحد مذهبهم مذهب فرعون ينكرون الرب، الاتحادية كما سيأتي الذين يقولون الوجود واحد متحد، ليس هناك رب ولا عبد، فالرب هو العبد والعبد هو الرب، والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، أنت الخالق وأنت المخلوق، وأنت الرب وأنت العبد. ورئيس وزعيمه ابن عربي الطائي، هؤلاء مذهبهم مذهب فرعون، إنكار وجود الله، ينكروا وجود الله في الباطن في الظاهر، وإن كانوا مستيقنين في الباطن، كما سيأتي أن ابن عربي يقول ما أليس هناك فرق بين العبد والرب، يقول الرب عبد والعبد ربه، يا ليت الشعري من المكلف، يقول ما أدري المكلف، الرب عبد والعبد رب، يا ليت الشعري من المكلف، إن قلت عبد فلا تميت، أو قلت رب أن لا يكلف، ويقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكثرة واحد. هؤلاء الملاحدة على طريقة فرعون لا يثبتون وجودا لله. هؤلاء الطوائف الأربع هم الذين شذوا عن المجموعة البشرية وأنكروا وجود الرب العظيم وأنكروا ربوبيته. ويحكى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، الإمام المشهور أحد الأئمة الأربعة وأولهم، أنه جاء إليه قوم يريدون أن يبحثوا معه في إثبات وجود الله ويناظرونه، يريدون أن يجروا معه مناظرة في إثبات وجود الله، فلما جاءوا وجلسوا عنده قالوا نريد أن نناظر في إثبات وجود لهذا الكون، إثبات خالق لهذا الكون. فقال لهم قبل المناظرة أريد أن أخبركم عن قصة قيلة. قالوا ما هي؟ قال يحكى أن سفينة في نهر دجلة، سفينة في نهر دجلة ليس لها قائد ليس لها ملاح، جاءت وحدها ورفت على الساحل، ثم بنفسها حملت جميع البضائع، حملتها بنفسها حتى امتلأت، ثم ذهبت بنفسها وصارت تنحر عباب الماء بنفسها ليس لها ملاح ولا قارب، حتى وصلت الى الشاطئ الثاني. مشت ايام وليالي، فلما وصلت الى الساحل الثاني افرغت حمولتها بنفسها ثم رجعت، وهكذا تمشي في البحر ليس لها قارب ولا ملاح. هذا مستحيل، مستحيل، لا يمكن ولا يصدق بهذا عاقل. سفينة ما ليس لها ملاح ترشي على الساحل وحدها وتحمل البضائع وحدها ثم تذهب وتفرق حمولتها بنفسها وترجع، وهكذا ليس لها ملاح ولا قارب. هذا لا يمكن، مستحيل. قال إذا كان هذا مستحيل في سفينة واحدة، فكيف تقول هذا سوء ليس لهم ملاح؟ إذا كان يستحيل أن تكون سفينة واحدة تمشي بدون مدبر، فكيف يمشي هذا الكون بدون مدبر؟ كيف يوجد هذا الكون بدون مدبر؟ هذا العالم علوي وسفلي، هل يمكن أن يوجد بدون مدبر؟ أين عقوله؟ هذا العالم الكوني، هذا العالم العلوي وهذا العالم السفلي، هذه السماوات، هذه الأفلاك، هذه النجوم، هذه المجرات، هذه الشمس، هذا القمر، هذه الأرض، هذا النبات، هذا البحار، هذا الأشجار، هذه الحيوانات، هذا الكتاب، هذا الطيور، هل يمكن توجد بدون مدبر؟ إذا كان كنتم تقولون يستحيل أن تدبر سفينة نفسها، فكيف يجوز أن يدبر العالم نفسه بنفسه؟ أين عقولكم؟ فانقطعوا وبهتوا وانتهت المسألة من أساسها. فهذا فتوحيد الربوبية توحيد فطري، فطر الله جميع الخلق على الإقرار بوجود الله والإقرار بربوبيته. هناك بعض الطوائف ما أنكروا ولا جحدوا الرب لكن أشركوا في الربوبية، طوائف أخرى أشركوا في الربوبية، قالوا إن هناك مدبر اثنان فأشرك، أشركوا في الربوبية. من هذه الطوائف الذين أشركوا في الربوبية الثانوية من المجوس، الثانوية من المجوس، وهم الذين يقولون إن العالم له مدبران وله خالقان، وهما النور والظلمة. فالنور هذا إله الخير خالق الخير، والظلمة خالق الشر، فالعالم له مدبران يقولون أشركوا في الربوبية. ما قالوا إن العالم ليس مدبر كالصادقين، بل قالوا المدبر أكثر من واحد، قالوا له مدبران مثلهم البلوية، طائفة من المجوس منسوب ينتسبون إلى ماني بن حكيم. أو فاتك بن حكيم الماني. فهؤلاء أشركوا في الربوبية وقالوا إن العالم له مدبران النور والظلمة وله خالقان، فالنور إله الخير وخالق الخير، والشر والظلمة خالق الشر. وكذلك الطائفة الثانية المثلثة من النصارى، المثلثة من النصارى الذين يقولون بالتثليث، ويقولون إن الآلهة ثلاثة، ويقولون باسم الأبي والابن وروح القدس إله واحد. فالآلهة ثلاثة، الأب والابن وروح القدس، فالله عما يقول يقولون الآلهة ثلاثة، الله ومريم وعيسى. هذا عند مثلثا من النصارى، وقد كفرهم الله سبحانه وتعالى وعرض عليهم التوبة. فالتوبة معروضة على جميع العصاة، حتى المثلث من النصارى الذين هم من أكثر الناس عرض الله عليهم التوبة. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم يتوبوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن لا يفقد. المسيح ابن مريم أمه نهاية المسيح أنه رسول، عبد الله ما يخرج عن العبودية، وأمه صديقة ما تخرج عن الصديقية. وهذا في دليل على أن مريم ليست نبية خلافا لابن حزم، ابن حزم يقول مريم نبية، وكذلك أم موسى، والصواب أن النساء ليس فيهن نبية، وإنما النبوة خاصة بالرجال. الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فالنبوة خاصة بالرجال. قد غلط ابن حزم وجماعة فقالوا إن أم موسى نبية، وصدروا بقوله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وكذلك سارة امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا إنها نبية، لأن الله قال: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، كلمتها الملائكة. وكذلك مريم قال إنها نبية. هذا غلط، لأن الله تعالى أثنى عليها في مقام الثناء، أخبر أنها وصلت إلى درجة الصديقة، فهي صديقة في نهايتها أنها صديقة، لم تصل إلى درجة النبوة، وأمه صديقة. ثم قال سبحانه: كانا يأكلان الطعام، يعني عيسى وأمه يأكلان الطعام، يحتاج للطعام، فكيف يكون إلهي؟ الإله ما يحتاج، الإله كامل في نفسه ما يحتاج إلى شيء، والذي يحتاج إلى الطعام ما يكون إله. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فالذي يأكل الطعام ليس بإله، ضعيف يحتاج إلى الطعام، ناقص، إذا ترك إذا لم يأتي الطعام مات، هلك. هل يكون إله؟ ده ما يكون إله. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى: كان يأكلان الطعام، ليأكل الطعام ليس بإله. فهؤلاء المثلثة من النصارى قالوا بالتفريق والعياذ بالله. الطائفة الثالثة بعض المشركين الذين يزعمون في آلهتهم شيئا من النفع والضر، يزعمون أن في آلهتهم شيئا من النفع والضر، فهؤلاء أشركوا في الربوبية. بعض المشركين يزعمون أن روح الميت تخرج، وأنها تجيب من دعاها، وتحمي من لاذ بشماها، وتضر وتنفع. هذا شرك في الربوبية. وكذلك أيضا طائفة أخرى بعض الفلاسفة الزهرية الذين يزعمون أن الكواكب لها تأثير في الكون، هذا شرك في الربوبية. يقول أن الكواكب لها تأثير ولكن ليست مؤثرة في كل شيء. طائفة الخامسة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا من دون الله، يقول: الإنسان هو الذي يخلق المعصية والطاعة، هو الذي يخلق الخير والشر حتى يستحق الثواب على الطاعات ويستحق العقاب على المعصية، بسبب الشبهة التي حصلت لهم. يقولون: لو قلنا إن الله يخلق المعاصي ويعذب عليها صار ظالما. ففرارا من ذلك قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه حتى يكون مستحق للعقاب ومستحق للثواب. فهؤلاء الطوائف أشركوا في الربوبية، لكن مع كونهم أشركوا في الربوبية لم يقولوا بتساوي هؤلاء الأرباب، فلم يقل أحد إن هناك للعالم خالقان أو ثلاثة متساويان في الصفات والأفعال، بل هؤلاء الذين أشركوا في الربوبية يفضلون بعض هذه الأرباب على بعض، ما قالوا بتساويهم. فالثنوية من المجوس لا يقولون بتساوي النور والظلمة، بل يقولون إن النور هو الإله المحمود، وهو الإله القديم، وأما الظلمة فهي شريرة مذمومة، وهم متنازعون في قدمها، ففضلوا النور على الظلمة. فالنور هو الإله المحمود وهو الإله القديم عندهم، بخلاف الظلمة فإنها شريرة مذمومة وتنازعوا في في قدمها، فلم يقولوا بالتوهير. وكذلك المثلثة من النصارى لا يقولون إن العالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متناقضون في التثليث. هم يقولون باسم الأب والابن، باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. وتارة يقولون الأب عين الابن وعين روح القدس، والابن عين الأب وعين روح القدس، وهم متفقون على أن الأب هو الإله الأكبر وأنه خالق السماوات والأرض، ولا يقولون بثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض. وهذه الأرباب متناقضون فيها عند النصارى، تارة يفسرونها بالصفات وتارة يفسرونها بالخواص، وهم يقولون واحد، هذه الأرباب واحد وثلاثة، ثلاثكم بالأقانيم وهو واحد. هذا من تناقضهم، حتى إن النصارى أنفسهم كثير منهم لا يعرفون ولا يفهمون التثليث بسبب تناقضهم وغموض مفهوم التثليث عند هؤلاء النصارى. فالمقصود أنهم لا يقولون إن العالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض متساوون، بل يقولون الأب هو الإله الأكبر والأقرون الأول وهو خالق السماوات والأرض. وكذلك المشركون الذين يزعمون أن في آلهة الشم من النفي والضر لا يقولون إنها إن آلهة تساوي الله، لا، بل يقولون إن الله هو الخالق، ولكن آلهتهم لها شيء من النفي والضر. وكذلك الفلاسفة الزهرية يقولون إن بعض الكواكب لها تصرف في هذا الكون. وكذلك الدهرية والقدرية لا يقول إن الإنسان مساوي لله، بل يقول إن الله هو الخالق، لكن أفعال العباد خلقها العباد بسبب الشبهة التي حصلت لهم. قالوا لو قلنا إن العبد هو الذي إن الله هو الذي يخلق فعل العبد لكان ذلك وصفا لله بالظلم، حيث أن الله خلق المعصية وعذب عليه فصار ظالما. وهذه شبهة فاسدة، لأن الله تعالى هو الخالق، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديره، لا يكون في هذا الكون شيء إلا ما أوجده الله خلقه. والذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى هو الخلق، والخلق مبني على حكمة، على الحكمة، فالله تعالى له حكم وأسرار في خلقه. والذي ينسب إلى العبد هو المباشرة والفعل والتسبب، فالمعصية والكفر خلقه الله لحكم وأسرار، فهو شر بالنسبة إلى العبد، لأن العبد هو الذي كسبه مباشرة وضره فعذب عليه، لكن الله خلقه لحكم. والذي ينسب إلى الله هو الحكمة، الذي ينسب إلى الله هو الخلق، والخلق مبني على الحكمة، فلا يكون شرا بالنسبة إلى الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، يعني الشر البحث الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره ليس إليك يا الله. وهذا لا يوجد، ما يوجد في الكون شر محض، بل جميع الشرور الموجودة في الكون شرور نسبية، لأن بالنسبة للعبد شر، العبد إذا فعل معصية وفعل الكفر شر بالنسبة إليه، لأنه خلقها، لأنه فعلها وباشرها وعذب عليه، لكن الله خلقها، لكن الذي ينسب إلى الله الخلق، والخلق مبني على الحكمة فلا تكون شر. فمثلا من الحكم والأسرار في خلق الكفر والمعاصي ظهور العبودية المتنوعة، عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية البراء الولاء والبراء، عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو كان الناس كلهم مؤمنين أين عبودية الجهاد في سبيل الله؟ أين عبودية الولاء والبراء؟ أين عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين عبودية الدعوة إلى الله؟ أين عبودية الصبر؟ أين عبودية التوبة؟ وقد يصوب الله على هذا العبد فتكون حاله أحسن من حاله قبل أن أعطيه. فإذا هذا مبني على الحكمة، الله تعالى خلق الكفر والمعاصي لحكم وأسرار، فلا تكون شرا بالنسبة إليه، لكنها تكون شرا بالنسبة إلى العبد. أرأيت ولله مثل الأعلى، المطر الغزير، السيف الذي يرفع الله به البلاد والعباد، يحيي الله به الأرض بعد موتها، والله تعالى جعل الحياة لجميع جميعا حياة للناس والأنعام والأرض، فنفعه عام لا أحد ينكر هذا، لكن قد يكون في شر بعض الناس، قد تتهدم بعض المنازل، قد يموت بعض الناس، بعض الناس يغرق، أليس كذلك؟ هل نقول إن هذا الخير، هذا مطر شر ولا خير؟ نقول خير، لكن شر بالنسبة، شر نسبي، وقع منه شر نسبي بالنسبة إلى الذي تهدمت منازلهم، هذا شر بالنسبة إليه فقط، وهم مبني على شر. أما الله سبحانه، أما الخير، أما المطر فهو خير نفع الله به البلاد والعباد. وكذلك المعاصي والكفر، خلقها الله لما فيها من الحكم، ولكن فليست شرا بالنسبة إلى الله لأنها خلقها مبنية على الحكمة، ولكنها شر بالنسبة إلى العبد لأنه الذي كسبها وفعلها وباشرها فصارت وبالا عليه. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، يعني الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره لا يوجد، ما يوجد في الدنيا شر محض. جميع الشرور موجودة شرور نسبية، لأن الشر المحض تعريفه هو الذي لا حكمة في إيجاده ولا تقديره، وهذا لا يوجد. فهؤلاء الطوائف أشركوا في ربوبية الله عز وجل، فلما كان هذا الشرك موجودا في بعض الطوائف من بني آدم بين الله سبحانه وتعالى بطلانه في القرآن الكريم في قوله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يشركون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. الله تعالى ليس مع الله إله، فلو كان معه إله يشركه سبحانه، لو على الفرض التقريب، لو قائل الشرط لا يلزم منه الوجود، لو تم عند النحاس شرط امتناع الامتناع، هذا شرط تقديري لا يوجد، مثل قوله تعالى: لئن اشركت لا يحبطن عملك، هذا في بيان عظم الشرك، والرسول معصوم عن الشرك عليه الصلاه والسلام، هذا شرط. فالله تعالى لو كان معه اله اذا لذهب كل اله منه، فلو كان مع الله اله يشركه لكان له خلق وفعل، وحينئذ يكون هذا الخالق الثاني لا يرضى بتلك الشركه، بل يحاول قهر شريكه، يحاول أن يقهر شريكه وأن يغلبه، فإن قهره وغلبه استولى عليه وانتهى الأمر، وإن لم يقدر انحاز بملكه وسلطانه كما يحصل ملوك الدنيا، كل واحد ينحاز بمملكته. فلا بد من واحد من ثلاث أمور: لو كان مع الله خالق تعالى الله، على الفرض التقييد لا بد من واحد من ثلاث أمور. الأمر الأول أن يعلو أحد الخالقين على بعض، يستولي يغلب أحدهم الآخر. الأمر الثاني أن يعجز كل واحد منهما عن الآخر، فينحاز كل منهما بمملكته وسلطانه. الأمر الثالث أن يكون هذين الخالقين تحت إله آخر فوقهم ثالث يدبرهم ويصرفهم ويقهرهم وليس لهم من أمره. وهذا الأمر الثالث هو الواقع، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وليس فوقه أحد، هو سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر، يدبر الخلق ويقهرهم ويتصرف فيهم وتنفذ فيهم قدرته ومشيئته ولا يخرجون عن ذلك. ولهذا قال الله سبحانه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يشركون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه، اذا لو على الفرض التقليد لذهب كل اله بما خلق، كل واحد ياخذ يذهب ينحاز بموته وسلطانه، ولا على بعضهم على بعض عند القدره، سبحان الله تنزيها له سبحان الله عما يشركون. هذا ما يتعلق بتوحيد الربوبيه. وعرفنا ان توحيد الربوبيه توحيد فطري اقر به جميع طوائف بني ادم الا من شد فانكر الرب كما سمعتم الطوائف، وكذلك بعض الطوائف التي أشركت في الربوبية، وهو لا بد منه، لا بد له في توحيد الله والإيمان بالله، من لم يوحد الله في ربوبيته ليس بمؤمن، لكن لا يكفي، لا يكفي في الإيمان حتى يضم إليه الإنسان توحيد العبادة والألوهية. الثاني توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات أسماء الله وصفاته والإيمان بأسماء الله وصفاته والإقرار بها والاعتراف بها وإثباتها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال الله وعظمته. توحيد الله بأسماء وصفاته أن تثبت لله الأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة أنا ما يليق بجلال الله وعظمته. والأسماء والصفات توقفية لا نثبت أسماء وصفات لله عندي أنفسنا لا بل نثبت الأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة. فالأسماء والصفات توقيفية وهذا النوع من التوحيد أيضا فطري لا بد منه في الإيمان وهذا أيضا فطر الله على جميع الخلق ولم ينكر طائفة معروفة من بني آدم حتى إن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد لكن قد ينشرون بعض الأسماء لله إما عنادا وتعنتا وإما جهلا وهذا شيء قليل كما ثبت أن كفار قريش أنكروا اسم الرحمن فنزل قول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن ولما كان في صلح الحديبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يكتب الصلح فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا فقال كفار قريش لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم لا نعرف الرحمن إلا الرحمن الجمال اكتب باسمك اللهم ما نعرف ما نعرف الرحمن. قال ابن كثير رحمه الله الظاهر أن ينكرهم من باب التعنت والعناد من باب التعنت والعناد وإلا فإنه يوجد في أشعارهم إثبات الرحمن. قال الشاعر الجاهلي وما يشأ الرحمن يعقل ويفلتي لكن هذا من باب العناد والتعنت. فقالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن الإمام يعني مسيلم. ولما قال أيضا اكتب من محمد رسول الله قالوا لا اكتب محمد هذا ما صلح بمحمد رسول الله قال اكتب محمد عبد الله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك اكتب محمد بن عبد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا كما سبق قبل هذه الشروط وإن كان فيها غضاضة لما ترتب عليها من المصالح كان هذا بأمر الله عز وجل. فلما قال فقريش قالوا لا نعرف الرحمن إلا الرحمن اليمامة لأن مسيلمة الكذاب تسمى بالرحمن قبحه الله مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة تسمى بالرحمن والرحمن من خصائص الله لا يسمى به غيره. فلما تسمى مسيلمة بالرحمن لزمه وصف الكذب وصار عليه عارا إلى يوم القيامة إلى ما شاء الله لزمه وصف الكذب فلا ينكر مسيلمة إلا ويلصق به الكذاب فيقال مسيلمة الكذاب حيث تسمى باسم من أسماء الله المستفصلة. هناك من يدعى النبوة غير مسيلمة لكن ما لزمه وصف الكذب طليحة الأسدي ادعى النبوة والأسد العنسي ادعى النبوة في اليمن لكن ما يقال الأسد العنسي الكذاب ولا يقال طليحة الأسد الكذاب وإنما قال مسيلمة الكذاب لزمه وصف الكذب والعار لأنه تسمى باسم بسم الرحمن الذي هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الكفار يقرون بجنس هذا النوع وإذا وجد منهم إنكار فهو قليل إما جهلا وإما عنادا وتعنتا. هو أن تثبت توحيد الأسماء والصفات أن يثبت عبد الله الأسماء والصفات يثبت الله أنه سميع وأنه بصير وأنه عليم وأنه قدير يثبت الله صفة العلم صفة القدرة صفة السمع. والأسماء ليست أعلام محضة بل هي أسماء دلت على الصفة فالرحمن دل على الرحمة والعليم دل على العلم والحكيم دل على الحكمة. نثبت الأسماء والصفات لله كما يليق بجلال الله وعظمته من غير تكييف الله لا نكيف من غير تمثيل من غير تحريف من غير تعطيل هذا مثل الحق يثبتونها يثبتون الأسماء والصفات لله إثباتا بلا تمثيل، وينزهون الله عن مقاييس العيوب تنزيها بلا تعطيل. رحمك الله. ولكن جاءت المعطلة بعد السلف الصالح وابتدعوا في باب الأسماء والصفات بدعا عظيمة، وعطل الرب سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته. وأول من تكلم في نفس الصفات المؤسس لعقيدة التعطيل وعقيدة نفس الصفات هو جعد بن درهم كما سبق في أوائل المئة الثانية للهجرة، وقتله خالد بن عبد الله القاسم كما سبق، وتقلد هذه عقيدة نفس الصفات عنه جهم بن صفوان، فتوسع في عقيدة نفس الصفات ونشرها، فنسب المذهب إليه، فيقال مذهب الجهمية. فأدخلوا في مسمى التوحيد نفس الصفات، وقالوا إن التوحيد معنى التوحيد نفس الصفات، فنفوا الصفات والأسماء لله عز وجل، ما أسمى شيء من الأسماء والصفات، نفوا السمع والبصر والعلم والقدرة، نفوا اسم السميع والعليم والبصير، لم يثبتوا لله. قالوا إننا لو أثبتنا شبهتهم، لو أثبتنا لله أسماء وصفات لشابه المخلوق، المخلوق سميع، فإذا كان خالق سميع خطر تشابه، المخلوق له علم، فإذا قلنا الخالق له علم خطر تشابه، فنهوا الأسماء وصفات. وقالوا إن دليل قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع، ليس كمثله شيء، لكن عموا عن مؤخر الآية عن آخر الآية وهو السميع البصير، فهم استدلوا ببعض الآية وتركوا بعضها. فقالوا إن مسمى التوحيد نفي الصفات، فالتوحيد عندهم أصل أدخلوا فيه نفي الصفات، وقالوا إن التوحيد معناه هو أن تنفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل. وقالوا أيضا لو أثبتنا أسماء وصفات لله لكانت هذه الأسماء والصفات قديمة، والله قديم ويلزم من ذلك تعدد القدماء، سيكون القدماء متعددون والقديم واحد هو الله والمخلوق حاجة. إذا قلنا إن الله له سمع وله بصر وله علم وله قدرة صارت هذه قديمة مع الله وصارت متعددة مع الله، وصار المتعدد القديم متعدد مع أن القديم واحد هو الله، فنفوا عن الله جميع الأسماء والصفات، وهذا هو مسمى التوحيد عندهم. هي مسمى التوحيد عند الجميع نفي الأسماء والصفات، وهذا والعياذ بالله يؤدي إلى إنكار وجود الله. كيف ذلك؟ نفي الأسماء والصفات يؤدي إلى إنكار وجود الله، وذلك أن إثبات شيء بدون اسم ولا صفة لا وجود له في الخالق، لكن قد يكون له وجود في الذهن، حتى إن غلاتهم والعياذ بالله غلاتهم نفوا كل شيء عن نفي، قالوا إن الله ليس مستوى على العرش وليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة، وليس فوق العالم ولا تحته ولا أمامه ولا خلفه، ولا داخله في العالم ولا خارج في العالم، وش يكون والعياذ بالله؟ يكون ممتنع أشد من المعدوم والعياذ بالله، لو قلت صف المعدوم بأكثر من هذا ما استطاع. نسأل الله السلامة والعافية. إذا نقول لهؤلاء الجهمية إن إثبات ذات بدون اسم وصفة لا وجود لها في الخارج، ما لا وجود في الخارج، لكن قد يكون لها وجود في الذهن، الذهن يفرض المحال أو يتخيل المحال. أنا لو قلت هذه الماصة الأمامي لا، لو رأت صفة فقل هذه الماصة ليس لها طول ولا عرض ولا عمق وليس فوق ولا تحت وليس لها لون، تكون موجودة ولا تكون موجودة؟ تكون غير موجودة، أصف ناصع غير هذا الموجود، هذه موجودة أمامي لكن أصف ناصع أقول ليست لها طول ولا عرض ولا عمق، وليست فوق الأرض ولا تحت الأرض ولا داخل العالم وخير يشتكون معدوم لا وجود له. فكل شيء تنفي عنه الأسماء والصفات وليس له اسم ولا صفة لا وجود له الخارج، وإنما يكون وجوده في الذهن، لأن الذهن يفرض المحال ويتخيل، الذهن يفرض شيئا لا وجود له. ذهنك الآن يمكن تفرض في ذلك أنك تطوف المشارق والمغارب وأنت موجود هنا، أليس كذلك؟ لكن هل له وجود هذا؟ تفرض أن هناك بحر بين السماء والأرض، وأن في وسط البحر سفن، وفي وسط السفن قصور، وهكذا. هل له وجود ولا خيال؟ خيال، لا وجود له. فكذلك هؤلاء الجهمية يفرضون أن هناك خالق ليس له اسم رسول في أذهانهم. نقص الشيطان في أذهانهم أن هناك خالق ليس له وجود في الذهن، ولهذا كفر العلماء الجهمية. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الشافعي أنه كفرهم 500 عالم، 500 عالم كفروا الجهمية، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 كم؟ 500. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. ولا لك أيها الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. فهؤلاء والعياذ بالله ابتدعوا في توحيد الأسماء والصفات، وزعموا أن التوحيد هو نفي الأسماء والصفات، هكذا زعموا أن التوحيد هو أن تنفى الأسماء والصفات. وكذلك المعتزلة تقلدوا عقيدة نفي الصفات، وقالوا إن من أصوله، وقالوا إن نفي الصفات من أصوله، فعندهم أصول معتزلة، وهم الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري، وزعموا أن مرتكب كبيرة خرج من الإيمان ولكنه لم يدخل في الكفر وخلدوه في النار، وقالوا إن التوحيد هو نفس الصفات. قالوا عندنا أصول معتزلة 5: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه أصول الدين عندهم. وقالوا التوحيد ستروا تحته القول بنفس الصفات، هذا هو التوحيد في الصفات. ومن أثبت الصفات لله عنده فليس موحد من المعتزلة ولا عند الجهمية، فيكون مجسم يشبه هكذا. وحتى إنهم كفروا أهل السنة والجماعة الذين يثبتون العلو ويثبتون أن الله فوق العرش، كفروهم، يقولون لمن قال إن الله فوق العرش فقد تنقص الله، لأن جعل الله محدود وجعله جسم وجعله متحيز، فيكفر بهذا. ما التوحيد؟ قالوا التوحيد ألا تثبت أن الله فوق العرش، ليس له مكان. أين هو؟ بعضهم يقول إنه داخل العالم والعياذ بالله، وبعضهم يقول لا داخل العالم ولا خارجه، واستوى على العرش وقل استولى عليه بالقدرة، القدرة والملك. فالمعتزلة قالوا التوحيد معناه نفس الصفات، والعدل إنكار القدر، التكذيب بالقدر، والمنزلة بين المنزلتين هو أن المؤمن إذا فعل المعصية الكبيرة خرج من الإيمان ولا ينصف الكفر، فكان في منزلة بين المنزلتين، هذا أصل عنده. وإنفاذ الوعيد هو أن مرتكب الكبيرة المؤمن يقول يجب أن ينفذ في الوعيد ويخلد في النار، يجب على الله أن يخلد في النار ولا يأخذ من النار، فالكافر. والأمر بالمعروف ستروا تحت إلزام الناس بمذهبهم الباطل واجتهاداتهم الباطلة، والنهي عن المنكر ستر تحتها الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، فإذا عصى ولي الأمر هذا النهي عن المنكر يجوز الخروج عليه، وهذا باطل من أبطل الباطل، فلا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. ولو جار وظلم معتقد السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، ولو فسق ولي الأمر ولو عصى ما يجوز الخروج عليه، لكن يصفى، لا بد من الصب، لأن الخروج على ولاة الأمور يترتب عليه مفاسد، إراقة الدماء واختلال الأمن وتطاعن والتناحر وتربص الأعداء بهم الدوائر، بخلاف الصبر على جول الوراة وظلمهم، ظلمهم هذا شيء مفسدة قليلة يصبر عليها الناس ويصبر عليها المسلمون في كل زمان وفي كل مكان، عليهم أن يصبروا على ما حصل من الأمور، وليس لأحد أن يخرج على ولي الأمر بالمعصية، ومن خرج على ولي الأمر بالمعصية فقد سلك مسلك أهل البدع، أهل البدع والخوارج والرافضة والمعتزلة يرون الخروج على ولي الأمور بالمعاصي، هذه طريقة أهل البدع وطريقة أهل الزيد. أما أهل السنة والجماعة من عقائدهم عقيدهم، ولهذا سيأتي كما سيأتي يقول الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا، ولا ننسى عبادا من طاعة، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، هكذا معتقد أهل السنة والجماعة، لا يخرجون على ولاة الأمور بالمعاصي ولا بالجور، كما دلت النصوص الكثيرة على هذا، كحديث عوف بن مالك الأشعري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم والأئمة الولاء الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم والذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله: أفلا نبيلهم بالسيف ما داموا الشرار تلعنوا؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. النص يكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ألا من ولي عليه والد فرآه شيئا فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وفي حديث أبي ذر: أمرني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. ولكن هذه الطاعة مقيدة بطاعة الله عز وجل، لكن من أمر بالمعصية لا يطاع في المعصية، لكن لا يجب الخروج عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فمن أمر بالمعصية لا يطاع، لكن ليس معنى ذلك أنه يخرج على ولاة الأمور. فلو طاع فلا أمرك ولي أن تشرب الخمر ما تطيعه، لكن لا تخرج عليه. أمرك تقتل الإنسان بغير حق ما تطيعه. ما أحد يطاع في المعصية. الأب إذا أمر ابنه بالمعصية لا يطيعه. الزوجة إذا أمر زوجها بالمعصية ما تطيعه. لا أحد لا يقول لا طاعة المهوض معصية الله، لكن الأجر من ذلك الخروج على ولاة الأمور. لا، لا يخرج على ولاة الله، لا يخرج على ولاة الأمور إلا أهل البدع. وفي حديث حذيفة الطويل قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فالمعتزلة عندهم أصل من أصولهم الخروج على ولاة الأمور إذا جاروا وظلموا، ويسمون هذا النهي عن المنكر. كما أن الرافضة كذلك يرون الخروج على ولاة الأمور، ويرون ولا يرون السمع والطاعة إلا للإمام المعصوم. الإمام المعصوم عندهم، الإمام المعصوم هو الأئمة الشافعية الذين من نسل الحسين بن علي، 12 إمام نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإمام المعصوم، وغيره لا طاعة له. وكذلك الخوارج يكفرون بالمعاصي، أما أهل الحق أهل السنة والجماعة فيرون السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله وعدم الخروج عليه في المعاصي. والآية الآخر: إلا أن ترى كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان، يعني واضح لا لبس فيه. بهذا يتبين أن معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي ولا بالجور ولا بالظلم، إلا إذا وجد كفر صريح لا شبهة فيه مع القدرة والاستطاعة. ولهذا حصلت مفاسد كثيرة على مر التاريخ من الخروج على ولاة الأمور، والإسلام يراعي المصالح والمفاسد، فالمفاسد التي ترتب على خروج على وجه الأمم مفاسد عظيمة لا حق لها، سرقة الدماء، تفرق الناس، اختلال الكلمة، تربص الأعداء بهم الدوائر، اختلال الأمن، اختلال المعيشة، اختلال الحياة الاقتصادية والاجتماعية، اختلال التعليم وغير ذلك من الشرور والفتن كما ترون الثورات. الثورات تحصل في أمكنة كثيرة يحصل بسببها الشرور، شرور وفتن. فالواجب على المسلم على المسلمين أن يعملوا بإسلامهم وأن يلزموا طاعة الله وطاعة رسوله وأن يطيعوا ولاة أمورهم في طاعة الله عز وجل وأن لا ينزعوا يدا من طاعة، هكذا معتقد أهل السنة والجماعة. طيب لعلنا نفس بقية الوقت الأسئلة. وفق الله جل وعلا طاعته صلى الله على محمد وآله وسلم.
تعالمين هذا السائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول من أشرك في الألوهية كفر ولم يعتبر بتأويله مهما كان، فكيف اعتبر التأويل أو الشبهة في توحيد الربوبية حيث لا نكفر القدرية، وما هو ضابط المسائل العقدية المحتملة للتأويل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
القدرية شرك في الربوبية شرك جزئي ليس شركا، لا يعتبر لا يكون شركا عاما، شرك بتأويل حصلت لهم الشبهة وهو القول وهو زعمهم أن المعاصي إذا خلق الله عذب عليها. هذه معروف عند العلماء أن القدرية مبتدعة، القدرية طائفتان، القدرية طائفتان، الطائفة الأولى القدرية الأولى وهم الغلاة الذين أنكروا علم الله وكتابته، هؤلاء الكفار، لأن مراتب القدر أربعة: علم الله بالأشياء قبل كونها، والثاني كتابته لها في اللوح المحفوظ، والثالث الإرادة والمشيئة، والرابع الحق. القدرية الأولى الذين أنكروا المرتبتين الأوليين العلم والكتاب هؤلاء الكفار، لأن من أنكر العلم سب الله للجهل، وهذا كافر بالإجماع. وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. أما القدرية المتوسطة المتأخرون يقرون بعلم الله وأن الله كتب الأشياء وأن الله أراد الأشياء وأن الله خلق الأشياء كلها، لكن بالنسبة لأفعال العباد خاصة حصلت لهم شبهة بتأويل. لو كان عن إنكار بدون تأويل لكان كفرا، لكنه عن تأويل بسبب الشبهة التي عرضناها الموضوع عند العلماء أن هذا، لأن هذا في مسألة جزئية يخفى أمرها بخلاف الأمور الواضحة، شرك العبادة، عبادة القبور، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، دعاء غير الله، هذه أمور واضحة لا لبس فيها ولا إشكال. ومما يبين هذا أن الشيء إذا كان خفيا قد يغتفر قد يعذر صاحبه، ما ثبت في الصحيحين في مواضع متعددة من قصة الرجل الذي قصه النبي صلى الله عليه وسلم علينا من بني إسرائيل، رجل من بني إسرائيل قال لبنيه إني أسرفت على نفسي وإني أخاف أن يعذب الله عذابا شديدا، لكن إذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. ففعل به بنوه لما مات ذلك، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر في رواية نصفه في البر ونصفه في البحر، فجمع ما فيه فإذا هو قائم. فسأله الله عن ذلك فقال ما الذي حملك على ذلك؟ قال يا ربي مخافتك. قال النبي فغفر الله له. هذا الرجل ما أنكر، أولا ما أنكر قدرة الله، وثانيا ولا أنكر البعث، وإنما أنكر كمال تفاصيل القدرة، وظن أنه إذا وصل إلى حاله وأنه أحرق لأحرق وذر لا يقدر الله عليه، ويعلم أنه لو لم يفعل به ذلك يبعث، يقول إذا ما أحرقته يبعث لنا، لكن إذا نعمل حاله ما يقدر الله على بعثه. والذي حمله على ذلك الجهل، أمران: الجهل وخوف العظيم، لأن هذا الأمر خفي بالنسبة إليه، فلما كان الذي حمله على الجهل والخوف العظيم من الله غفر الله في الشيء الخفي ويكون جزئية مثله يخفى قد يغضب صاحبه بخلاف الشيء الواضح. لو انكر البعث البعث واضح كفر، لو انكر قدرة الله كفر، ومن بلعته ومن بقدرة الله ظن انه الى احرق ودر في البر والبحر لا يقدر الله عليه. فكذلك القدرية حصلت لهم هذه الشبهة.
ما حكم من ينكر صفة من صفات الله جهلا وظنا أن ما ذهب إليه هو الصحيح؟
العلماء يفرقون بين من أنكر جحودا وبين من أنكر جهلا أو تأويلا. إذا كان جاهل حقيقة لا يعلم فهو معذور في هذا الحال، إذا كان جاهل ما يعلم فليعلم، يعلم ويبين له، ثم فإذا أقر بعد التعليم كفر إذا أنكر. أما إذا كان متأول والشبهة باقية فلا يكفر، مثل الذين تأول الصفات قالوا استوى استولى وما ننكر، نقول نثبت أن الله استوى، لكن معنى استوى استولى، لكن من أنكر استوى قال إن الله لم يستوى على الصفة لأنه كذب القرآن، لكن هؤلاء يقول ما نثبت، نقول إن الله استوى على الأرض لكن معنى استوى استولى. هؤلاء متأولين، هؤلاء متأولون. فكذلك أنكر عن جهل ولا يعلم ومثله يخفى عليه ذلك معلوم في هذه الحال حتى يعلم. نعم.
وما هو ضابط الكفر البواح؟
البواح هو الصريح الذي لا لبس فيه ولا شفة فيه، ما في إشكال. البواح معناه الواضح الذي لا لبس فيه، إذا كان في لبس أو في إشكال أو في احتمال ما يسمى بواح. نعم.
وهذا نقول
يفكم في هذه العبارة، يلزم من إثبات الاسم إثبات الصفة كالعزيز يلزم منه إثبات العزة، ولا يلزم من إثبات الصفة إثبات الاسم كالكلام لا يلزم من إثباتها إثبات اسم المتكلم.
نعم صحيح، أسماء الله ليست أعلام محضة بل هي أعلام دلت على معاني، دلت على صفة الرحمن، دل على الصفة، والعليم دل على العلم. أما الصفة قد لا، قد لا يشتق لها اسم، ما يلزم اشتقاق الاسم لله من الصفه، لكن الاسم اذا يدل على الصفه. اسماء الله ليست محضه، ليست على المحضه كما يقوله اهل التعطيل، بل هي اسماء دلت على معاني، دلت على الصفه. اما الصفه ما يلزم منها اشتقاق، ما يقال من اسماء الله المتكلم. نعم.
الشيخ، من المعلوم ان الله خالق افعال العباد، ولكن طرا علي سؤال وهو ما بال النوايا على الخطيئة التي تدور في نفس الإنسان؟
إيش ما بال؟
النوايا على الخطيئة
إيه؟
التي
تدور
في نفس الإنسان.
النية، النوايا تختلف، فأحيانا تكتب الإنسان نية حسنة، وأحيانا تكتب سيئة، وأحيانا لا تكتب له ولا عليه. ثبت في الحديث أن العبد، حديث صحيح صحيح أن العبد إذا هم في حسنة فلم يعملها حمك الله كتبها الله حسنة واحدة، وإن هم بها فعملها كتبها الله حسنة، فإذا هم بالحسنة ولم يعملها كتبها الله حسنة، وإن هم بها وعملها كتبها الله عشر حسنات، وإذا هم بالسيئة كما في الحديث وإن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، وإن هم بها فعملها كتبت عليه سيئة. وجاء في الحديث الآخر أن الإنسان إذا هم بالسيئة، يعني النصوص في هذا، النصوص التي ورد فيها في النية اللي عن سيئة دلت على أمور. الأمر الأول أن الإنسان أهم بالسيئة لكنه لم يعملها عجزا، عجز يريد أن يعملها لكن عجز من العمل، منعه مانع، منعه العجز. وأحيانا يعمل السيئة ويمنعه فضل الله، وأحيانا يعمل السيئة فيعرض عنها، تشاغل يعرض عنها ويهتم بها. فإذا أهم بالسيئة فلم يعملها عجزا عنها كتبت عليه السيئة إذا فعل الأسباب التي يقدرها، كقوله عليه الصلاة والسلام القاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالمقتول ما عمل شيء في النار، لكن نوى أو حاول أن يقتل صاحبه، لكن غلبه صاحبه. إذا ما الذي منعه من فعل السيئة؟ العجز فغلبه صاحبه فقتله، وإلا كان حريص على قتل صاحبه، يريد أن يعمل لكن منعه العجز. فهذا هم بسيئة فكتبت عليه لأنه تركها عجزا. الحالة الثانية أن ينوي السيئة ثم يتركها خوفا من الله، ثم يتركها خوفا من الله، ما يمنعه العجز لكن يمنعه خوف الله، فلا تكتب له حسنة. لما جاء في الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم عبدي بشيء فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي، يعني من أجلي، تركها من أجلي، فإذا ترك خوفا من الله تكتب له حسنة. الحالة الثانية أن ينويها ثم يعرض عنها أو يتشاغل عنها، ما منعه الخوف ولا العجز، هذا لا تكتب له ولا عليه، كما في الحديث وإن هم بشيء فلم يعملها لم تكتب عليه، وإن هم بها فعملها تكتب عليه شيئا واحدا.
نعم. الشيخ أشكل علي كلام شيخ الإسلام حيث قال أن لا أقول بخلود أهل القبلة في النار وحسبي حديث لا يحافظ على الوضوء إلا مسلم، ووجه الإشكال أن هناك فرق انتسبت إلى القبلة وكفرهم أئمة أهل السنة مثل غلاة القدرية والجهمية وغيرهم، والكفر يقتضي التخليد في النار.
هذا الخلود هذا كلام عام أن أهل القبلة على وجه العموم لا يخلدون في النار، لكن من فعل ناقضا من نواقض الإسلام وشرك في العبادة خلد في النار. وغلاة القدرية وغيرهم هذا فعلوا ناقض من نواقض الإسلام، أنكروا علم الله وأنكروا كتابته، فإذا فعل ناقض من نواقض الإسلام ولو كان من أهل القبلة يكفر، إذا فعل ناقض أو شرك في العبادة. لكن على وجه العموم يقال كل مؤمن في الجنة، كل أهل القبلة لا يخلدون في النار، يعني أهل القبلة إذا لم يعملوا ناقضا من نواقض الإسلام ولم يفعلوا شركا في العبادة. والكلام يضم بعضه إلى بعض، كما كلام شيخ الإسلام يضم بعضه إلى بعض، كلام العلماء يضم بعضهم إلى بعض، كما أن النصوص يضم بعضها إلى بعض ويتبين الحق. مواضع رحمه الله بين هذا كما بينها غيره من أهل العلم، وكما أن النصوص كذلك يضم بعضها إلى بعض. مراد أهل القبلة لا يخرج في النار إلا من فعل ناقض من نواقض الإسلام أو أشرك في العبادة، فهذا ومات على ذلك فهذا يكون لا يكون خرج من أهل القبلة، ما ينفع كونه استقبل القبلة.
قال الشارح وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. أعمل التفصيل مع المثال بارك الله فيك.
أنا سيأتي إن شاء الله حينما نقرأ الكتاب، هذا كلام احتاج إلى درس كامل، هذا مبحث طويل، تحريف والانحراف والكفر، سيأتي إن شاء الله قراءة الشرح. نعم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ بعض ولاة الأمور عندهم العمل بالقوانين الوضعية مع أنهم تقام عندهم الصلاة، ولكن له قانون يطبق في حقه، يعني كالزاني يطبق عليه قانون في حقه، ألا يكون هذا من الكفر وإن كان أقام الصلاة؟
لا، هذا فيه تفسير. من حكم بغير ما أنزل الله إذا استحله ورأى أنه حلال هذا يكفر، أما إذا لم يستحله فهذا يكون فسق معصية عند أهل العلم، فلا يحكم بالكفر إلا بعد إقراره واعترافه بالاستحلال. نعم.
فضيلة الشيخ هناك بعض الناس يقول يا رسول الله ويا شيخ فلان، فهل يخرجون بذلك من الإسلام بسبب هذا، وهل نقول إنهم كفار وجزاك الله خيرا؟
إذا من دعا غير الله طلب منه ما لا يكتب عليه إلا الله خرج من الله، صار من المشركين. كان يقول يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله صل بيدي، يا رسول الله اغفر ذنبي، أو يقول يا عبد القادر الجيلاني، أو يا سيد البدوي، أو يا دسوقي، أو يا نفيسة، المدد خذ بيدي، أنا في حسبك، أنا في جوارك، اشفع لي، لا تخيب رجائي، هذا كفر مرده، خرج عن ملة الإسلام، صار من المشركين الوثنيين بعد أن كان من المؤمنين الموحدين، وإذا ما فعل ذلك صار من أهل النار، صار وثني. فإذا قال يا رسول الله اشفع لي نقول هذا لا يجوز. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع، نعم يشفع، لكن لا تسأل الرسول الشفاعة، اسألها من الله، قل يا رب شفع في نبيك. لكن إذا كان يوم القيامة وهو حي حاضر تطلب من الشفاعة، أما بعد وفاته لا. إذا قال يا رسول الله اشفع لي نقول هذا شرك لا يجوز، سؤال غير الله، من سأل غير الله من دعا غير الله فقد أشرك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. يقول يا رسول الله اشفع لي، أو يا رسول الله أغثني، أو يا رسول الله فرج كربي، أو يا رسول الله المدد المدد، أو يا عبد القادر، أو يا سيد البدوي المدد المدد، خذ بيدي لا تخيب رجائي، أنا في حسبك أنا في جوارك، هذا شرك ردة والعياذ بالله، دعا غير الله. أما إذا دعا حي حاضر قادر هذا ما يكون شرك. إذا كان حي قادر تقول يا فلان أعني على إصلاح تجارتي، أعني على إصلاح مزرعتي، أعني على بناء البيت، ساعدني على السيارة، أقربني، لا بأس. أو بالهاتف إنسان حي حاضر يقدر، لا بأس. لكن تدعو ميت أو غائب لا يسمع فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك ردة. تدعوها أن تفرد كربتك ميت بل يتعب مصرصرة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين من المشركين. قال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نص الله على من دعا الله كافر إنه لا يفلح الكافرون. وقال والذين تدعون من دونه ما يملكون من إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سماه الله شركا نص القرآن. فمن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كفر وأشرك وخرج من الملة. لكن إذا تاب قبل الموت تاب الله عليه، فإن مات حبطت أعماله وصار من أهل النار أعوذ بالله تعالى ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك من ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو طاف بغير بيت الله تقربا إليه، واحد مثلا يطوف مثلا في قبر الرسول عليه الصلاة والسلام الحجة النبوية، إذا قال أنا أطوف بقبر الرسول عليه الصلاة والسلام أطوف لله أتقرب لله، نقول هذا بدعة حرام. تطوف لله إذا بلا كعبة، ليس هناك شيء يطاف به إلا كعبة، يعني الله أمرنا أقول الطوف ببيت العتيق. فإذا قال أنا أطوف برسول الله نقول أنت وثن وهذا يصف مشرك، لأنك يعني صرفت الطواف الذي هو العبادة لغير الله. وكذلك الذي يطوف على قبر البدوي أو قبر الحسين يقول أنا أطوف على قبر السيد البدوي لله، نقول هذا بدعة حرام. تطوف لله اذهب إلى الكعبة، ما في هناك مكان في الدنيا يطوف إلى الكعبة. فإذا قال أنا أطوف للسيد البدوي نقول أنت مشرك وثني، انتقلت من دين الإسلام إلى دين أبي جهل، انتقلت إلى الشرك والعياذ بالله، لأنك صرفت الطواف الذي هو العبادة لغيره. وكذا قال كذلك الذي يطوف على قبر الحسين، أنا أطوف على قبر الحسين لله، يقول لله لا تطوف في هذا المكان، هذا بدعة حرام، طوف الكعبة. فإذا قال أنا أطوف للحسين يقول هذا الشرك، صرت وثني والعياذ بالله. إلا أن نوفقك الله للتوبة قبل الموت. نسأل الله السلامة والعافية. نعم إيه. ما يعذر الصواب انه لا يعذر في هذا بعد بعثة الرسول، ما يعذر، يعذر اهل الفترات، لكن القرآن يتلى والنصوص واضحة، وهذا هو الامر الذي بعث الله به نبيه، كونه تصامم على اتباع الحق وكونه اعرض عن المسلم ليس عذرا له. العذر انما هو في اهل الفترات اللي ما بلغتهم الدعوة، لكن بلغت الدعوة. فالقرآن في كل مكان الان يقرأ والحمد لله. نعم يصلي جهة بيت المقدس وهو يعلم أن ليست هذه القبلة أو لا يعلم، إن كان جاهل أو لا يدري نقول ليست هذه القبلة، القبلة الله تعالى نسخ القبلة بيت المقدس، فإن استمر وتعبد لله مع العلم نعم يكون مرتد، لأن الصلاة تكون باطلة، ومن ترك الصلاة كفر، وتارك للصلاة يكون تارك للصلاة، ومن ترك الصلاة كفر على الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه ترك هذا الكفر، واللي يصلي الى المشرق او غير جهة القبلة ويعلم ذلك معتقدا يتعبد الله بذلك فهذا غير مصلي، هذا تارك الصلاة، ومن ترك الصلاة كفر، نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم الطواف حول القبور لم يشرعه الله، لكن اذا طاف حول القبر تقربا الى الله يقول انا اتقرب الى الله يظن انه يتقرب، يعني هذا بدعه، فان كان يتقرب للمقبور نفسه صار شرك، صرف العباده لغير الله. اللي يطوف لله يقول انا اصرف العباده لله، انا اطوف لله، يقول هذا بدعه، لا تطوف لها المكان، المكان ما يطوف به. فإذا قال أنا أطوف للمقبور صار شرك، لأنه صرف العبادة التي هي الطواف لغير الله. إذا سقط من البعير قال يا محمد، بعض الناس إذا أراد أن يقوم بالأصل يا رسول الله، نعم هذا دعاء لغير الله والعياذ بالله، يعني يا رسول الله أعني، أعني يا محمد أعني، يستعين بالله يستعين بالرسول، هذا شرك. إياك نعبد وإياك نستعين، لا يستعان إلا بالله، من استعان بالميت أو بالغائب فقد أشرك، إذا دعاه أو استعان به أو استغاث به. بعض الناس إذا صارت مصيبة أو ضربه إنسان أو كذا يا رسول الله، بدل ما يقول يا الله يقول يا رسول الله، تعودوا على الشرك والعياذ بالله. هذا دعاء لغير الله، كأنه يقول يا رسول الله اغثني يا رسول الله عني. أو إذا مثل ما ذكر الأخ وإذا سقط عن البعيد قال يا محمد يا الله، استعن بالله لا استعن بالرسول عنه. الرسول له حق، والله حق الله العبادة، وحق الرسول الطاعة والاتباع والتعظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى بمريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تفي، لا ترفع الرسول من مقام العبودية والرفاية لمقام الألوهية، هذا حق الله. لا تقول يا مقاصر يا الله نسيت ربك. مثل ما البصيري ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي. لاذى بالرسول يقول لا، ما ليس لأحد ألوذ به إلا أنت يوم القيامة عند الحادث العملي الذي يعم الناس، نسي ربك ما يلوذ بالله يلوذ بالرسول. ثم قال إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، يعني إلا تأخذ بيدي يا رسول الله وإلا فإني هالك نسي ربك. وقال فإن من جودك الدنيا وضرتها، يخاطب الرسول ومن جودك يا محمد الدنيا وضرتها، وضرت الدنيا الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم ما بقي لله شيء. إذا كان من جود الرسول الدنيا والآخرة إيش يبقى لله؟ ما بقي شيء لله، جعل الدنيا والآخرة كلها من جود الرسول عنه. هذا غلو والعياذ بالله. الله تعالى حقه العبادة وروحه حقه الطاعة والتعظيم، كل له حق، كل يجب على أن تنزل الله منزلته وتنزل الرسول منزلته وتنزل منزلته.